السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا الحوار حول أهم وآخر المستجدات على الساحة المصرية وطبيعة حالة الاستقطاب والجدل المتصاعد المتصل بشأن مجلس الشعب المنحل والإعلان الدستوري المكمل واللجنة التأسيسية للدستور، كما سيدور الحوار حول آخر الأخبار التي تشمل لقاء دكتور مرسي رئيس الجمهورية ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وقرار محكمة النقض عدم اختصاصها في نظر صحة عضوية نواب مجلس الشعب المنحل. أيضا سيشمل الحوار قضية العفو عن المعتقلين السياسيين وقضايا أخرى كثيرة، ومصر إلى أين. إذن دعونا نرحب بضيف هذه الحلقة وضيف هذا الحوار الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. أهلا بك أستاذ حازم.
ألف مرحبا.
بداية يعني أناديك شيخا أم أستاذا؟
لا شك أنه لقب الشيخ له جلال أخص، ولكن على كل حال أنا أنادى بكلا النداءين.
طيب يعني على حسب ما يعني ما يقول لساني أستاذ،
على حسب ما يجري تجري به
ما يجري على لساني. طيب أستاذ حازم، دعوت للاعتصام في ميدان التحرير ومواصلة الاعتصام بعد تظاهرة الجمعة، في حين انفضت قوى أخرى لحين إلغاء الإعلان الدستوري المكمل والوصول إلى صلاحيات شاملة لرئيس الجمهورية.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف سيدي، احنا لازم نختار، وانا الحقيقة انتقد اختيارات فصائل وجماعات واحزاب وائتلافات سياسية كثيرة. هو احنا بنمارس اعمال رمزية، بنمارس فعاليات رمزية، ولا بنمارس فعاليات حقيقية لاحداث تغيير؟ ده قرار، ده قرار يتخذ، ان واحد ياخد قرار انا عايز اغير ولا انا باظهر احتجاج. 25 يناير كانت ميزتها الكبيرة انها كانت قرار شعب بانه لن يغادر الميدان الا اذا حدث التغيير والتحول، مش هنمشي هو يمشي. ما يأتي بعده ما لم يكن بهذه الصورة تضيع الامور. احنا الان امام كارثة تاريخية، وانا مش عارف ازاي الناس مش حاسة بكده. الاعلان الدستوري اللي صدر اخيرا المكمل اللي سموه الإعلان الدستوري، ده المصيبة الكبيرة فيه أنه تحول تاريخي لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، يعني لم يحدث أبدا، وهو نقل جماعة بتوع القانون الدستوري الدستوريين، وأنا رجل قانون، يعرفون أن في حاجة اسمها سلطة السيادة. سلطة السيادة في مصر زي بقية شعوب العالم طول العمر للشعب، زي بقية شعوب. لأول مرة في التاريخ المصري الحديث كله سلطة السيادة تسرق وتغصب وتنقل من الشعب إلى المجلس العسكري، المجلس العسكري وبتشكيله الحالي ومتناغما مع المحكمة الدستورية. قل لي بقى يا أستاذ، كيف يقبل شعب بنقل سلطة السيادة؟ اللي حصل إن كان بدأ اعتصام بالفعل في ميدان التحرير، والحقيقة ان احنا كنا في غمرة الناس، كنا مع الناس، فوجئنا بانهم في يوم من الايام قالوا خلاص احنا بنعلق وبنمشي. تعلق وتمشي الموضوع علشان ايه؟ لغاية يوم 10، هو يوم 10 هيحصل ايه؟ لذلك انا الحقيقة حزين من حكاية ان المسألة تبقى تظهر كما لو كانت تمثيلية، كما لو كانت خلق الاحباط عند الناس، انه احتشد تفرق، احتشد تفرق مرة واثنين وثلاثة. انت عارف حضرتك لما صدر حكم إدانة حسني مبارك الناس نزلت الميدان شوية، يوم ولا اثنين خلاص روحوا، فالواحد يقول ما فيش فايدة. بعد شوية حل مجلس الشعب، الناس ملأت الميدان، شوية تفرق. بعد شوية قانون العزل السياسي وسمح للدكتور شفيق بالقوض الانتخابات، الناس نزلوا بعدين تفرق. فيتعلم تتعلم الشعوب الإحباط، انه خلاص ما عادش فيه فايدة. إذا كان هذا هو المقصود، علينا أن نسلك السبيل أن لا، نحن نريد أن نحدث التغيير. التغيير أن احنا مش هنقبل أن الإعلان الدستوري يفضل موجود، والمسألة مش مؤجلة ولا مرجأة ولا على التراخي، ومحدش في الدنيا يقول أن وزير دفاع مصر لا يختار شعب مصر. فهي الاعتصام والنزول إلى ميدان التحرير وفي واقع الأمر كان إدراك إحنا مش عارفين هنفشل ولا هننجح. وشوف أنا قدمت هنفشل قبل هننجح ليه؟ عشان أقول إن ده مش عنصر، إحنا بنعمل اللي علينا، إحنا بننادي الناس وبالعكس انا قلت للاخوان المسلمين، قلت للدكتور مرسي، قلت لكده انه ممارسة الصراع بسلوكيات وادوات المعركة القانونية يبقى انا مش فاهم انا بعمل ايه.
طيب الشيخ حازم، يعني انت وصفت الاعلان الدستوري المكمل بانه كارثة تاريخية خطيرة، وهناك من وصفه بالانقلاب الناعم، وهناك من وصفه باللفظ اخطر من ذلك وهو الفجور.
انا قلت عنه انه الاعلان الدستوري الفاجر، واسميته احتلالا لشعب مصر، انه لاول مرة يصبح العسكر آلة احتلال، وان كانوا مصريين لما يصبحوا جهة احتلال.
طيب هذا في حين ان المجلس العسكري يعني علل هذا الاعلان الدستوري المكمل بانه كان ضرورة هذه المرحلة الانتقالية لمصلحة الوطن، فيما يصفه ايضا بعض القانونيين بانه مستند الى قرار او الى قوانين والى مواد دستورية، فماذا في ذلك اذا؟
لا، المجلس العسكري بصفته ايه يقول كده؟ بصفته مين؟ بصفته شعب مصر؟ يعني هيفرض رؤيته ونظرته على الشعب المصري؟ وبعدين حالة ضرورة، تعرف حضرتك المحكمة الدستورية مع الأسف المؤسفة الموجودة عملت 7 حاجات في يومين علشان تخلق للمجلس العسكري فرصة إصدار الإعلان الدستوري. أولا قبل اليومين نظرت القضية سريعا جدا، اللي بتنظرها في سنين نظرتها سريعا جدا. نمرة 2 في جلسة واحدة بدأت وخلصت وحكمت. نمرة 3 طبعت الحكم ووقعته وبعتته للمطابع الأميرية في نفس اليوم. نمرة 4 استدعت إصدار عدد استثنائي من الجريدة الرسمية عشان يصدر في نفس اليوم. نمرة 5 المشير طنطاوي طلع قرار تعيين الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية قبل 20 يوم من انتهاء مدة اللي موجود قبله، فبقى رئيس المحكمة الحالي فاروق سلطان موجود، وبعد 20 يوم لما هيجي الوقت علشان مش رئيس الجمهورية اللي يعينه، المشير طنطاوي يعينه. كل ده ليه؟ تعرف لو كل ده كان معمول علشان نجنب الوطن فتنة مثلا، نقول والله كتر خيرهم خالفوا الأعراف والتقاليد والقيم والأساليب والقواعد علشان يجنبوا الوطن مشكلة، إنما ده علشان يخلقوا مصيبة ومحنة في الوطن، تقول تخلي المشير طنطاوي يقول يا خبر أبيض ده احنا خلاص، يروح مطلع الإعلان الدستوري. فإحنا المجلس العسكري ليس وصيا على شعب مصر، ولا يستطيع، ملوش المكنة، ما عندوش الاختصاص، ما فيش نص بيقول له كل ما يتحل مجلس الشعب ترجع لك سلطة التشريع، ما فيش نص بكده. وبالتالي ما حدش يقول لي ان كانت ضرورة. ليه بقى؟ لانه افرض ضرورة وانا مش لاقي الجهة اودي لها سلطة التشريع، ما فيش في مصر دي كلها غير المجلس العسكري، ما فيش عندي ده مجلس القضاء الاعلى، ما فيش عندي مجلس الشورى المنتخب، ما فيش عندي حتى مجلس الشعب المنحل ولكن بصفته اخر هيئة منتخبة، ما عادش فيه في مصريين كلهم حد يحط سلطة التشريع والموازنة العامة الا المجلس العسكري، خلاص كلنا ما فيش. فضلا عن انه الاعلان الدستوري ما تضمنش الضرورات بس، ده تضمن زيادة عن الضرورات، تضمن حاجات من ضمنها ودي مصيبة كبيرة، انه يا شعب مصر يا 85 مليون ولا 90 مليون، انا هحول بينكو وبين انكو تستفتوا نفسكو على اللي انتو عايزينه. لو الشعب اجمع على انه استفتى على جزء معين من الدستور هو يقدر يقول لا، ممنوع الشعب ياخد رأي بعضه في الموضوع ده، دي مصيبة.
طيب شيخ حازم، انت تحدثت عن أن الموضوع كله بين يدي سلطة الشعب وسيادة الشعب، لا يستطيع أحد أن ينزع هذه السلطة من الشعب ويعطيها لأي أحد أيا كان، ومنها المجلس العسكري، في حين أن الشعب الآن أصبح شبه منقسم. يعني إذا كان هناك ميدان التحرير، أو إذا كان هنا ميدان التحرير، فهناك ميدان روكسي فيه من الملايين أيضا التي تؤيد الإعلان الدستوري المكمل، وراءه الملايين اللي هم انتخبوا أحمد شفيق 12 مليون أو 12 مليون. يعني إذا الوضع اختلف. ميدان التحرير الأول كان يعد رمز للشعب للخروج على النظام البائد، أما الآن فالعملية اختلفت، ملامح الجغرافيا سلطة الشعب أو ملامح وجه الشعب المصري اختلفت وانقسمت.
عشان كده وعشان كلام حضرتك صادق، انا قلت اين الرموز، فين السياسيين، فين الاتجاهات السياسية؟ هو دي اتجاه فصيل اسلامي واحد، فصيل سياسي واحد، دي كارثة ان العسكر اصبحوا سلطة السيادة، ولذلك التاريخ يبدأ يكتب الان سجله مين اللي موافق على كده. في ناس فضلوا يطبلوا ويقولوا احنا ضد سلطة العسكر، ودلوقتي ساكتين تماما، وتاريخيا سيتحملون امام الاجيال فعل المجموعة دي مثلا 10-20-30 واحد انه جم في ساعة الجد وتركوا العسكر. ولذلك انا بقول لهؤلاء ما فيش مانع انكم تخافوا من استحواذ فصيل واحد، لكن ما تخلوش تمن ده، التمن اللي يدفع هو بيع سلطة السيادة كلها من الشعب للعسكر. احنا يا استاذ ايمن من ساعة 25 يناير رجعنا للشعب 4 مرات في الاستفتاء، اغلبية اعطت اتجاه معين. دخلنا في انتخابات مجلس الشعب وقلنا للناس ما قال مالك في الخمر، قلنا لهم اوعوا تدوا الناس دول، فالشعب ادالهم. فرجعنا للشعب في مجلس الشورى وقلنا لهم ما تخلوش فصيل يستحوذ، فالشعب ادالهم. فرجعنا لهم في انتخابات رئيس الجمهورية وقلنا لهم اوعوا ياخد وإلا تكتمل، فالشعب ادالهم. الله، الشعب إذن اتخذ قراره واتجاهه. من هذا الذي يأتي ليفرض هيمنة على اختيار الشعب اللي توالى 4 مرات؟ ليس أمامنا الآن إلا أن نسلم. أدي ليبيا، هي مش ليبيا بيقولوا أن فيها بوادر أن التيار الليبرالي هياخد هو مش ليبرالي قوي لكن مش الإسلامي يعني هياخد أصوات أكتر، ومع ذلك إحنا قلنا إيه؟ قلنا خلاص هذا اختيار الناس هناك. لذلك الحقيقة الناس اللي بيزعموا أن هم ضد هذا الكلام مشكلتهم ومصيبتهم أنه بيصرح بأننا عايز البلد يستلمها. في بعض السياسيين على فكرة المشهورين الرموز العالية جدا مع الأسف الشديد موافقة على تسليم البلد لسلطة الحكم العسكري، وهتشوف اللي هيحصل بقى. الدستور هتدخل فيه الأحكام، وهو الإعلان الدستوري ده بيفتح الباب، هتدخل فيه الأحكام اللي تخلي للعسكر سلطة. نخش في موضوع زي تركيا بقى 60-70-80 سنة الله أعلم في وصايا على الشعب من السلطة العسكرية.
طيب أنت تحدثت عن من وافقوا على هذا الإعلان الدستوري المكمل ومواقف بعض المتحولين أو المتغيرين إذا صح التعبير. أيضا هناك من ينظر إلى أن الدكتور مرسي نفسه أقر ضمنيا بالموافقة على هذا الإعلان الدستوري المكمل بأدائه اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذا ما وافقهم فيه كثير أيضا من القانونيين وفقهاء الدستور.
نعم.
أيضا هناك نقطة هامة حتى أترك المساحة للإجابة لحضرتك، وهي إن يعني عندكم في فقه الأولويات إن الفعل المناسب في الوقت المناسب، يعني على ما أفهم يعني لماذا لم تقفوا هذه الوقفات عندما أعلن أو أقر المجلس العسكري هذا الإعلان الدستوري المكمل قبل جولة الإعادة؟
نعم، أولا ودي نقطة مهمة، رئيس الجمهورية إذا رأى لمنهجه هو، طبعا أنا قد أختلف معاه وقد أتفق، حضرتك قد تتفق وقد تختلف، إنما إذا رأى أنه من أجل أنه يستلم سلطاته وأنه هو تستقر الأمور أنه هو يؤدي اليمين الدستورية، دي قضيته. إنما الإعلان الدستوري بيلمس سلطة الشعب كله، ولذلك قضية الشعب نفسه إنه لا يترك، مش ما ينفعش يبقى لنا رأي جنب رأي العسكر بهذه الصورة، فدي قضية الشعب. عشان كده أنا أول ما قيل إن الرئيس مرسي هيلقي وهيقسم اليمين قدام المحكمة الدستورية، أول حاجة طلعت بيان قلت فيها حتى لو رئيس الجمهورية لعذره استجاب لهذا فالقضية قضية الشعب وليست قضية رئيس الدولة وإحنا هنقف. أما النقطة الثانية الخاصة بأنه ليه ما وقفناش ساعتها، بالعكس إحنا وقفنا ساعتها، لأنه هو اللي حصل ساعتها أنه فور إصدار الإعلان الدستوري حصل هياج وحصل كلام ثم بدأ اعتصام، وهذا الاعتصام إحنا كنا موجودين فيه وكل الناس كانت موجودة فيه. والحقيقة انه احنا نستغفر الله للذين فضوا هذا الاعتصام او علقوه، لانهم مدوا احساس للناس ان بدل ما هي قضية محسومة لا ده احنا بننزل شوية ونرجع شوية، مسألة على التراخي، انت بتعلم الشعب ان هذه القضية قضية تراخي. ولذلك انا بقول بمنتهى الوضوح ان احنا لن نوافق على انه مستجدات الاحداث تلغي هذا الحدث الجلل، ومش هنوافق على الشوشرة بأهداف أخرى احنا نازلين عشان 1-2-3. لا، الإعلان الدستوري مسألة مهانة غير عادية، فاحنا بالعكس أدركناها في أول لحظة ونزلنا من أول لحظة، وكان الكلام واضح ولا يزال. وأنا في رأيي الشخصي إنه الناس لو تراجعت الآن تستاهل ذل العمر. وأنا بقول لحضرتك إن الفصائل السياسية مع الأسف بتمارس المواجهة بس بقواعد السياسة، ما ينفعش.
لكن الدكتور مرسي حتى لم يتعرض إلى هذا الجانب والإعلان الدستوري المكمل في عديد من الخطب التي ألقاها على الجمهور، سواء من خلال الفضائيات أو الاحتفالات أو ما تحدث به في ميدان التحرير،
لأنه أصبح رئيسا للجمهورية، فأصبحت في يده أدوات فعل بدل أدوات كلام، وأصبحت في يده أدوات تفاوض مع السلطات الموجودة. فهو ظن أنه يستطيع من خلال أدوات الفعل ومن خلال أدوات التفاوض أنه يبقى دي بديل عن الخطاب السياسي، وأنا لا أرى هذا. أنا بالعكس أقول عليه أن يكون رئيسا، أو يعني ينبغي أن يكون رئيسا متكلما، وأنه يشرح للناس، لأنه الجماعة دول مش هيسيبوه ولا يحصل كده.
يعني هل تؤيد مثلا وجهة نظر الكاتب علاء الأسواني في أن يجب على الرئيس أن ينتزع صلاحياته وإلا سيظل سكرتيرا للمجلس العسكري؟
ده بلا شك، ده أنا أرى أن الآن حال إن هو اتأخر جدا، يعني هو المنهج اللي هو
بيتبعه. طب بأي طريقة؟
لا شوف حضرتك، أنا ذكرت الطريقة من أول لحظة وهكررها الآن. رئيس أولا هو اتأخر ليه؟ لأنه ظن، وظن ده غلط. ليه؟ لأنه ما ينفعش أنا أظن إيه، ده أنا في مواجهة ناس لن يتركوا، وهتشوف هتشوف ان هو هيفضلوا الاخوان ورئيس الجمهورية من ناحية مع الناس دول، يفضلوا ياخدوا يدوا ياخدوا يدوا، بعدين في الاخر هيتبين المسألة كده، وهتبقى مش هتيجي غير بمواجهة او بانهم يخضعوا ينحنوا. انما انا قلت الاقتراح من اول لحظة، قرار جمهوري، قرار جمهوري بعرض اعلان دستوري على الشعب في استفتاء بعد اسبوع، ينزل الاستفتاء. القرار الجمهوري جائز قانونا، واستفتاء الشعب ارادة خلاص تلغي اي حاجة. الاعلان الدستوري ده فيه 6-7 مواد. نمرة 1 الغاء الاعلان الدستوري المكمل، نمرة 2 تحصين الهيئة التأسيسية، نمرة 3 الشيء الفلاني بالنسبة للهيئة القضائية، نمرة 4 مين اللي يمسك سلطة التشريع، وهنحتشد انا واحد من الناس الف في محافظات مصر كلها تأييدا للاستفتاء بنعم على هذا. بمجرد ظهور نتيجة الاستفتاء سيدخل هؤلاء اعداء الشعب، هؤلاء سيدخلون الجحور، هينتهوا من الحياة السياسية.
طيب لكن
واقل من كده هم اللي هيكسبون.
طيب لكن يعني في اطار وجوب انتزاع صلاحيات الرئيس او انتزاع الرئيس مرسي صلاحياته بهذه القرارات، حاول انتزاع هذه الصلاحيات في قراره بعودة مجلس الشعب، وأشار عليه قانونيون بالتأكيد أكيد أنه لما اتخذ هذا القرار يعني عشوائيا ولا من وجهة نظره فقط، بل بالتأكيد عرضاه على قانونيين أشاروا عليه بأن هذا القرار يستند إلى قانون، ومن حقه كرئيس للجمهورية أن يعيد مجلس الشعب مرة أخرى. فيما وصفت أو وصف هذا القرار بالضربة القاضية، وجدناه يعود فيه مرة أخرى ليعلن احترامه لأحكام القضاء.
لا هو مش يعود فيه، هو صدر حكم ضده فخلاص، إنما هو لم يرجع فيه. إنما شوف يا سيدي،
هو أعلن احترامه
فمش يرجع، هو صدر حكم ضده.
ما هو كان في الأول حكم قضاء أيضا.
لا لا العلم. طيب كويس. شوف حضرتك، أولا عشان أكون واضح جدا، يوم حلف اليمين قدام المحكمة الدستورية لما كان هيحلف اليمين بدون بث تلفزيوني مباشر، وبعدين المحكمة الدستورية رفضت هذا، لو أنا مكانه وكن يعني، بس طبعا هو يعني هو على خير إن شاء الله، إنما هو لأنه يستشعر المسؤولية، هو أكثر رغبة في أن الأمور تمر، عايز السفينة تصل إلى بر النجاة، يعني أنا أقدر شعور المسؤولية. لكن في الحقيقة أنا الذي كنت أحبه إنه يروح قايم وخارج،
بس هذه الأخبار غير موثقة، لم تعلن مصادر رسمية هذه.
ده صحيح.
الأخبار
ده تسامع.
نعم
ده تسامع. يخرج ليه؟ يخرج لأنه المحكمة الدستورية عندها نص قانوني إنه يحلف اليمين قدامها، لكن ما عندهاش نص قانوني
يلزمه
بالضبط
بالإعلان،
وعليه أن يضعها في حجمها الصغير اللي هي حطت نفسها فيه. نفس الكلام دلوقتي، الاستفحال الأمر لما ما تحطوش في حجم صغير، ما الذي حدث؟ اللي حصل النهاردة أنه لما صدرت الأحكام صدرت في أمور هم غير مختصين بيها. أنا في رأيي، وأنا بجاوب حضرتك إجابة دقيقة جدا في النقطة دي بالذات، إن هو بيمارس المواجهة بممارسة الأدوات القانونية، ولا الأدوات الصراع والمواجهة القانونية لها أدوات مختلفة. أرفع قضية ويرفعوا قضية وأخذ حكم وياخد حكم، غير إن أنا فعلا قرار جمهوري بعرض إعلان دستوري حاسم لكل القضايا على الشعب فورا، وبه تدخل هذه المؤسسات إلى الجحور. المحكمة الدستورية دي على فكرة محكمة لما تشوف قانونها تحط إيدك على دماغك كده تقول يا دي المصيبة، ده قانون حسني مبارك كان ينتقي واحد واحد، يقول الراجل ده رئيس محكمة ابتدائية هاتوه، دي كانت محامية هاتوها، ده قاضي جزئي هاتوه، ده مش عارف
مين هاتوه. تقصد أنه عين من قبل رئيس الجمهورية،
مش عين بقى بالانتقاء،
بالانتقاء
اللي هو بر أي قواعد،
يعني لم تكن تحت القضاء هي المسؤولة عن تعيينهم.
الله يبارك فيك. بالضبط، لا مجلس القضاء الأعلى ولا طبقا لأقدميات ولا اختيارات ولا أولويات ولا تفتيش قضائي ولا حاجة، اختيار محض مطلق. فجمع لي 20 واحد متجمعين بالانتقاء المطلق من أي قيد. عشان كده الإعلان الدستوري اللي أنا بقى أطالب به الآن يحسم القضية. وعلى فكرة أنا لو أن الأمر بيدي أرى أن كل بني آدم يتخلف عن الوجود الآن في ميدان التحرير كنوع من الوقفة الصامدة أمام هذا الكلام لإزالته، ده عار غير طبيعي. ويا رب الناس اللي مش حاسين، سواء من تعرف يا أستاذ أيمن بيقولولنا احنا عايزين عودة الهدوء للمجتمع، بيقول انت عارف الكلام ده.
انت وجهت رسالة لمن يريدون ذلك.
انا وجه الله يبارك،
وجهت
فيه.
اربع رسائل في
بالضبط
خطاب التحرير،
وجهت اليهم رسالة قلت لهم اولا احنا كنا في عهد حسني مبارك في استقرار، بس كان استقرار البطالة والعنوسة والجريمة، وانتوا فضلتوا كل ما نتحرك حتى في 25 يناير او بعدها كل ما نعمل حاجة تقولوا الهدوء والاستقرار، لو قطعناكم لكان يبقى لسه السلب والنهب وحسني مبارك والضياع حتى الآن. وإحنا كل اللي إحنا عايزينه إن ما ندفعش الثمن. تاريخيا ما فيش دولة تغاضت عن المظالم إلا ازدادت فقرا. عشان كده أنا بقول لهم ما ينفعش هيدفعوك، وفاتورة اللي بيجرى ده الشعب ده هيزلوه، إلا لو زالت السلطة العسكرية. السلطة العسكرية ترجع عسكرية، ما تبقاش سلطة سياسية أبدا للبلد أبدا. لذلك يا رب العلماء والمشايخ والسياسيين والفصائل يعني الوخز يشعرهم بأنه لابد من حراك الآن، وإلا تاريخيا هتشوف بقى ابنك وحفيدك عايشين والعسكر هم اللي أصحاب السيادة.
طيب شيخ حازم، يعني أنت ذكرت أن المفروض المواجهة لا تعتمد الأساليب القانونية من قبل الرئيس مرسي، ولكن يعتمد نهج القرارات الجمهورية التي يظهر فيها صلاحياته،
قرارات الجمهورية
بالإعلان الدستوري
اللي يرجع فيها للشعب لتعبير عن إرادة شعبية تعلو على كل سلطات الدولة.
نعم.
فينحسم بها الأحابيل والحيل اللي عملوها.
طيب هو فعل ذلك بالفعل في قرار عودة مجلس الشعب فيما وصف كما ذكرت لحضرتك بالضربة القاضية، في حين أن حسمت الجولة بالنقاط وليست بالضربة القاضية من قبل المحكمة الدستورية العليا التي استندت إلى قوانين دستورية موجودة فانتصرت بها في النهاية كما نظر البعض إلى تحليل الأمر.
طيب القرار اللي يصدر من رئيس الجمهورية ده قرار إداري، إنما القرار اللي أنا بقوله باللجوء إلى الاستفتاء الشعبي ده من أعمال السيادة مش قرار إداري. عشان كده أنا بقول إن الأدوات اللي أنا بقترحها أدوات سيادة وليست أدوات إدارية. أدوات سيادة يعني في يوم واحد أنا عايز أخلص إعلان دستوري من 10 مواد أعرضه على الإرادة الشعبية ينتهي به أدوار الناس.
يعني ألا يمكن أن يخرج بعض فقهاء القانون ويقولون إنه القانون والدستور والإعلان الدستوري لا يبيح للدكتور مرسي ولا يجيز له إعلان الاستفتاء هذا؟
مفيش مخلوق يقدر يقول إنه الحيلولة دون قرار الشعب دستور ولا قانون. شعب دائما صاحب طبقا لكل المواثيق الدولية والأعراف الدولية وغيره، الشعب دائما صاحب القرار. فلما تيجي تقول لي أي حاجة تحول بين أخذ رأي الشعب، مفيش كده. قرار جمهوري بإني بسأل الشعب. إذا الشعب أجاب إجابة معينة لا يستطيع، لا تستطيع جهة لأنه أصبحت بتاعله، فهو بيطلع إعلان دستوري. أمال يعني يا أستاذ 20 واحد بتوع المجلس العسكري يقدروا يطلعوا إعلان دستوري والشعب كاملا ما يقدرش يطلع إعلان دستوري؟ ده إحنا إيه؟ ده إحنا غجر بقى، إحنا رعاع، ده إحنا كده حثالة الناس. إذا كان الشعب بالكامل لا يستطيع أن يصدر إعلانا دستوريا بينما 20 بني آدم يقدر. فالحقيقة الاقتراح الذي أراه هو فورية اللجوء إلى هذا علشان أرجع. شوف أنا لا أقبل أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنا يعني بحب أكرر ذا، المجلس الأعلى للقوات المسلحة يجب ألا تكون له أي سلطة تزيد عن التي كانت له حتى 25 يناير من أي نوع. ليه؟ لأن دي جهة خدمة. يوم تنتقل جهة الخدمة إلى جهة سلطة، يومئذ نحن لا نساوي أن نعيش ولا كرامة لنا.
طيب هناك بعض يعني القرارات التي اتخذت، ومنها القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب وإحالة موضوع حل مجلس الشعب وصحة عضوية نوابه من قبل دكتور الكتتني إلى محكمة النقد. كل هذا كان يتوقع البعض أنه لن يجدي بشيء. يعني مثلا النائب الصادق محمد العمدة اللي هو وكيل اللجنة التشريعية والدستورية تقريبا أو رئيسها يعني على ما أذكر في مجلس الشعب المنحل، ذكر أنه كان متوقع تماما قرار محكمة النقد بعدم الاختصاص في النظر في صحة عضوية نواب مجلس الشعب السابق. كان متوقع أن دي هتكون النتيجة. لماذا السير في هذا الاتجاه إذا لم يكن الأمر سيحسم هذه المعركة؟
صحيح. عشان كده أنا يعني أنا عايز أقول لحضرتك ألف وب. ألف، أنا الذي أرى أنه حكم حل مجلس الشعب ده كلام فارغ من ناحية القانونية، غلط، مش مظبوط. لكن به بقى أنه اللجوء إلى الوسائل القانونية والقضائية لمواجهة ده برضو غلط، لانه كل ما هنلجأ لوسيله هتفشل زي ما حصل. ده ما ينفعش اروح لمحكمه النقد.
طيب نلجأ لايه؟ لقرار الجمهوري
اللي انا قلته ده. بالظبط.
طب ما قرار الجمهوري ايضا هو رجع للمحكمه مره اخرى.
ما انا عشان كده بقول لحضرتك في فارق بين القرار الجمهوري اللي موضوعه اللجوء للشعب والقرار الجمهوري البحث الاداري. الاداري ده لما تروح مجلس الدوله عندك قرارين جمهوريين، قرار الجمهوري بالاستفتاء وقرار جمهوري باي حاجه تانية او ببعض الحاجات التانية.
المحكمة الاول، المحكمة اللجوء الى الاستفتاء،
المحكمة تيجي بالضبط، المحكمة تيجي على قرار اللجوء للاستفتاء تقول لا ده من اعمال السيادة ما اقدرش اتعرض له بحاجة، ماليش دعوة بيه.
لكن والله يا شيخ حازم المحكمة الدستورية العليا الان
اصله غير كده يبقى ثورة.
البعض ينظر اليها انها استفحل امرها.
لا شك
هناك من ينظر ان ذلك على ثقة من وضعها القانوني والدستوري. نعم. وأنها تعمل لصالح هذا الوطن.
لا.
بما
لا.
البعض ينظر إليها كذلك، هناك من يؤمن بها إيمانا كاملا ويدعمها، وهناك من ينظر أن استفحال أمرها يعني آت من قبل توظيف المجلس العسكري لها أو الأمر مسيس عندها. مثلا الأستاذة تهاني الجبالي تقول أنه إذا صدر قرار جمهوري بحل الدستورية العليا فهي هددت دكتور مرسي بتوجيه تهمة الخيانة العظمى له في هذا المجال.
هي نفسها احتمال توجه إليها هذه التهمة. بس أنا عايز أقول أنه أنا لم أطلب من رئيس الجمهورية أنه هو يصدر قرار جمهوري بحل المحكمة الدستورية، لأن ما فيش كده.
هل ممكن أن أشمله الإعلان الدستوري إذا ما
بالضبط كده؟ الشعب
شعب.
لانه الشعب لما يستفتى دي سلطة السيادة، سلطة السيادة. ولذلك سلطة السيادة لما انت عارف حضرتك الاحكام القضائية السطر الاول فيها بيبقى باسم الشعب، يعني القاضي لما بيطلع الحكم بيكتب فوق باسم الشعب، دي السلطة القضائية. السلطة البرلمانية نفس الكلام باسم الشعب، السلطة التنفيذية باسم الشعب. فلما الشعب يجي يصدر قرار بحل المحكمة الدستورية لأنها منتقات القضاء واحد واحد متنقيين بالواحد عن طريق حسني مبارك بدون قواعد، ده قرار الشعب وهو حر. تعديل استفتاء يسيبها هو حر، يلغي بعض اختصاصاتها هو حر، ده الشعب. عشان كده انا بقول للدكتور مرسي، يا دكتور مرسي يا سيادة الرئيس اعمل معروف، انت توليت الحكم يوم 30/6 بقسم اليمين، انا كنت احب ولكني اجل ما انت عليه من شعور بالمسؤولية ومن الرغبة في العبور بسفينة الوطن بهدوء، لكن انا كنت احب انه يوم 1/7 قرار جمهوري بالاستفتاء مباشرة، اقطع الموضوع الى الشعب في استفتاء في لاصدار اعلان دستوري مؤقت للفترة الانتقالية يحسم كل شيء.
طب لماذا لا يكون الاستفتاء على الاعلان الدستوري المكمل؟ ربما يقبله الشعب.
دي ارادة رئيس الجمهورية.
طب يعني يستطيع يكون اعلان دستوري جديد يعني غير المكمل الان،
ده اذا كان هو هيريد كده، انما نبض الشعب يرفض الاعلان الدستوري المكمل الفاجر الذي يسلب السلطة من الشعب ويعطيها للعسكر متناغما مع المحكمة الدستورية، الذي يحول دون الشعب ودون الاستفتاء على بعض النصوص الدستورية، الذي يرد سلطة الاعلان الدستوري. فين المجلس العسكري ممكن يسن قوانين فيها اعفاء رجال القوات المسلحة من المسؤولية؟
هناك من يقبل ذلك في الشعب الذي تتحدث عنه.
ما هو هناك
ووصل عددهم لملايين
يا استاذ، عددهم
كل من ساند احمد شفيق ال 12 مليون.
انا ما احبش اضرب اخماس في اسداس، انا اعمل استفتاء وينزلوا كده يورونا نفسه، ما يجراش حاجه، يمكن يطلعوا اغلبيه يا اخي، واذا طلعوا اغلبيه يفوزوا هم، ما يجراش حاجه.
طب لماذا لا يطرح ايضا الاستفتاء على بقاء المجلس العسكري في الحكم؟
ما هو اصله لماذا دي اراده من له حق اصدار قرار الاستفتاء؟
رئيس الجمهورية.
طبعا انا رئيس الجمهورية هقول حاجة، حضرتك رئيس الجمهورية تستفتي على حاجة تانية. انا اعتقد الدكتور مرسي لانه رجل من العجينة الطبيعية للناس مش حاسس يستفتي على استمرار العسكر، لا هيستفتي على ما يراه. يا جماعة سوف نصدر اعلانا دستوريا جديدا فيه الاحكام الاتية خلاص. انما لو رئيس جمهورية، لو احمد شفيق موجود كان يمكن يحب يطلع اعلان دستوري بان العسكر يفضلوا بقى زي ما هم عايزين، دي حاجه تانية.
طيب انا يعني اريد من حضرتك نظره يعني.
بص يا استاذ ايمن، انا عايز شعب حر كريم، مش شعب عبيد. يعني مش عايز شعب يركل بالاحذيه، مش عايز واحد لواء ولا عميد، مع انه كشخص على تاج راسي وفوق دماغي اهلا وسهلا، بس مش عايزه يبقى سيد على الناس. لابد ان يشعر انه خادم للناس، ويوم ما ينتقل من أنه خادم إلى أنه سيد عليهم وأنه سلطة بدون انتخاب الناس، مين في الدنيا يقول أن وزير دفاع مصر يجي غصب عن شعب مصر؟ في الدنيا كده يقولك لازم حسين طنطاوي بالذات يبقى وزير الدفاع؟ مين قال كده؟ غصب عن شعب مصر بالكامل. رئيس الجمهورية ما يقدرش يعين وزير دفاع مصر ويبقى وزير دفاع مصر جاي غصب عني أنا؟ يد المصيبة. ليه؟ ما الفرنساويين والألمان يعيشوا أحرار وإحنا نعيش؟ مفيش قدامنا. يقولك مجلس العسكري بتشكيله الحالي، مفيش عندي غير سيدي حسين طنطاوي وسيدي سامي عنان وسيدي فلان، لما يقرروا انتهي الأمر. متأسف متأسف. وبعدين ده انت هتشوف دي بذرة انه يضيفوا بقى أحكام. ولذلك أنا نداء للي بيحطوا الدستور دلوقتي، وأنا قلت امبارح في ميدان التحرير، اعملوا معروف لا تسلموا للسلطة ولا للمؤسسة العسكرية في مصر سلطات تزيد عن سلطاتها لغاية 25 يناير. لأنه هنخش في مشكلة تركيا. انت عارف حضرتك تركيا 90 سنة بيحاولوا يخففوا من السلطة العسكرية والسلطة الدستورية، ما قدروش غير أول خطوة عن طريق أردوغان السنتين اللي فاتوا بس.
لكن ماذا لو كانت صدام او التهديد ان قرار حل التأسيسية في الادراج كما فعل بمجلس الشعب؟
طبعا ما هو ده ما هو، وهو ده على فكرة من الدلائل على حقيقة وضع المحكمة الدستورية. منين كان عارف الجنزوري ولا عارف المجلس العسكري يهددوا الدكتور الكتاتني ويقولوا له قرار حل البرلمان في الدرج بالدستورية ونقدر نطلعه في اي وقت؟ منين يعرفوا انهم يقدروا يخلوا القضاء يصدروا؟
وهل كان في تصريحات اللواء شاهين ما يشير الى ذلك كما اشار البعض، كما وصف بذلك مثلا الدكتور عصام العريان؟
هم اظن ذكروا شخص اخر. بالنسبة للرئاسة ولا البرلمان؟
الجمعية التأسيسية.
بالنسبة للجمعية التأسيسية
مهددة بالحل ايضا.
اولا الجمعية التأسيسية في تقديري انها يعني اذا القانون هو اللي يمشي لا تحل، لان اللي فاتت غير دي. انما دوار بس تسمع بقى المفاجأة، انت عارف حضرتك ان المجلس العسكري مش محتاج يلغي الجمعية التأسيسية عشان يعين هو جمعية تانية، مش محتاج، لان الاعلان الدستوري مش بيقول لو اتلغت او ازيلت او زالت الجمعية التأسيسية، لا ده بيقول حتى لو لسه باقية بس في عائق يعوق عملها زي انسحاب التلت مثلا ولا انسحاب الربع وكده، من حقه ساعتها يعين جمعية تانية. يعني الاعلان الدستوري شوف الفجور، شايف التعدي، شايف الخنق الشعب، مش بيقول له لو الجمعية التأسيسية ألغيت، ده بيقول له حتى لو الجمعية التأسيسية مستمرة بس في عائق شفناه انه مش مناسب انها تطلع،
حتى لو كان في توافق بينها ونجحوا في اعداد المواد الخاصة
مثلا، لكن مثلا في تلت الناس وانت عارف ان ممكن في ناس بالتليفون يقولوا له منسحب وينسحبوا، هي دي جمعية تأسيسية. طيب ده معظمها جاي من الوظائف.
هل يعني كيف تنظر الى تقديم موعد جلسة؟
انا معلش اسمح لي بس
نظر بطلان
اسمح لي، انت عارف حضرتك اختيار مثلا ان المسيحيين في الجمعية التأسيسية تختارهم الكنيسة، شوف انا بضرب المثل بافدح شيء، ده دي مصيبة. افرض ان السلطة الدينية متمثلة في الكنيسة لها رأي شرق والشعب المسيحي له رأي غرب، مين يقول ان المؤسسة الدينية هي اللي تختار الممثل؟ مين يقول؟ لكن فبالتالي في تلت الازهر اللي مش عارف الجهات الوظيفية اللي ينسحب منها المجلس العسكري ونطلع بيان، نظرا لانه والله السلطة التأسيسية الجمعية التأسيسية مش قادرة تكمل عملها لكثرة الانسحابات وبالتالي الغائها وتعيين جمعية جديدة، مش ممكن. لذلك اقول لكل الناس لا تجعلوا النص كامنا وتنتظروا لحظة البغتة، لحظة الغرة اللي هيخلصوا فيها.
طيب يعني كيف تتوقع لحظة الغرة هذه؟ هل تقديم موعد جلسة نظر بطلان عمل الجمعية التأسيسية من سبتمبر إلى 17 من يوليو الجاري؟
والله يعني أنا سمعت أنه هذا تواكب مع أنه الرئيس المحكمة صاحب التأجيل الأصلي طلع معاش يوم 30/6،
يعني هناك مبرر قانوني؟
لا مش مبرر قانوني، ده معنى، يعني معنى ده معنى يعني انه المحكمة عندما نظرت أجلت ليوم 7 سبتمبر خلاص، فلما رئيس المحكمة الذي اتخذ هذا القرار أحيل إلى المعاش وجاء آخر ربما يكون رشيد لا أعرفه
يعني. نعم أنا فهمت على الخطأ. يعني إذن أنت تنظر إليها بنظر الشك والريبة؟
أنا الحقيقة زي ما ذكرت لحضرتك الآن، والله رأيي إن إحنا نخرج من كل اللعبكة دي،
نقطع الشك باليقين
طبعا، نخش بأمور قانونية. هو الحالة الشعبية والثورية ما ينفعش أدخل يا أستاذ أيمن. أنا لما أجي ألعب مع حضرتك بينج بونج هتمرن تمرين غير لو أنا هلعب مع حضرتك مصارعة. اللعبة لازم لها قواعدها. أنا الآن في حالة كلنا فاهمين في حالة صراع على السلطة بين العسكر وبين المؤسسات المنتخبة، هو ده واقع كلنا عارفين، الإسلاميين والليبراليين والعلمانيين وبتوع الفلول والنظام السابق كله عارف أن الموضوع صراع على السلطة بين السلطات المنتخبة وبين العسكر. أدخل معركة دي بأدوات معركة تانية اللي هي المعركة القضائية مش هيوصلوا. لازم نوصل بالإرادة الشعبية التي تعلو على هذه الأمور الصغيرة وستحسن المسألة. إذا كنا ناس على قد الحدث التاريخي،
نعم،
إذا كنا على قد مرحلة التحول.
طيب دكتور وحيد عبد المجيد،
طول ما احنا صغيرين هنفضل صغيرين.
دكتور وحيد عبد المجيد ذكر أو صرح بأن هناك محاولات لتسييس أزمة التأسيسية للدستور لتصبح على غرار أزمة مجلس الشعب، خاصة قبل انعقاد هذه الجلسة للنظر في بطلان عمل الجمعية التأسيسية يوم 17 يوليو. ما رأيك في هذا؟
أنا خليني أكون صريح حتى لو صادم، الجمعية التأسيسية الحالية في داخلها من إذا في ظننا من إذا طلب منهم أن ينسحبوا في أي وقت سينسحبون، وإذا انسحبوا مش حتى لو ما فيش عائق قانوني يستطيع المجلس العسكري تعيين جمعية أخرى. يبقى في الحالة دي مش هدخل أنا في اللعبكة بتاعة التفاصيل القانونية.
طيب الذين يهمهم أمر الجمعية التأسيسية ألا يعلمون من هم أولئك؟
طبعا يعلمون.
طيب لماذا؟
لأنه بالبلطجة.
طب هل تعلمهم أنت؟
طبعا عارف ممكن حضرتك تعرفهم معروفين للوجدان العام لكن لا يمكن ذكر اسمائهم بالاسم.
انا ما اعرفش حد في الحقيقه.
لا انت حضرتك تدعي ذلك انما انا متاكد ان انت اصل ما فيش واحد في مصر الا وعنده تقييم للشخصيات. انا لما همشي مع حضرتك عندك تقييم ليه؟
هل عددهم اذا ما انسحبوا يؤثروا في عمل الجمعيه التاسيسيه فعلا؟
طبعا لا مش في عملها يؤثر. يعني مثلا ممكن يقول لك والله انا عندي الجمعيه التاسيسيه فيها 30 40 واحد مش
يعني في 30 40 واحد ممكن ينسحبوا فعلا؟
جايز ما يقولوش كده بس الجمعيه كلها 100 واحد. الجمعية كلها 100 واحد يعني لو انسحب منها مثلا 25 يقول لك ربع الجمعية التأسيسية راح وكلنا عارفين كل الشعب عارف مين
هم. طيب ما في 50 احتياطي من الممكن ان هم يسدوا هذا العجز.
لكن في الحالة دي هيقول لك اصل العجز ده مش بالوفاة ولا كده ولا لا ده اتجاه سياسي ما اصل ساعة اللعبكة هيبقى السلاح على رقابينا ساعتها هيبقى المسألة. انت عارف حضرتك الان رئيس الجمهورية اقوى ما يكون ليه لان الشعب ملتفع حواليه ومعتبر نفسه جنود له. انما عارف بعد اسبوعين وده اللي انا نفسي رئيس الجمهوريه يدركه بعد اسبوعين لو بدات مصايب ومشاكل في الشارع هنا فتنه طائفيه وهنا بوتاجاز وهنا بنزين هيفرقوا الشعب عن الاحتشاد الحالي ويصبحوا هم في الميزان القوه اقوى ساعتها لما يقولوا اي حاجه هيقدروا يعملوها. احنا دي لحظه شوف اللحظات التاريخيه اما ان تدركها واما ان تنتهي الى الابد وإذا انتهت إلى الأبد تظل الأجيال عبيد. ولذلك أنا مش أنا ندائي هو عبر حضرتك عبر هذه النافذة الكريمة إن شاء الله ندائي إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى الإخوان المسلمين وإلى مجلس الشعب أقول لهم اعملوا معروف اعملوا معروف لا نكن في حالة خدر لا نكن في حالة خدر إلى هذه الدرجة. هي لحظة ربما لا تأتي أبدا لو بدأ بس مشكلتين ثلاثة في الشارع سوف ينتهي كل شيء.
فماذا عليهم أن يفعلوا يعني؟
أن ينزلوا إلى الميادين وألا يرجعوا أبدا أبدا وإلا سيكون عار أمام الأجيال.
حفيدي الميادين أو ميدان التحرير ما زال بنفس الزخم والقوة
لو نزل الناس كما نزلوا عندما تأخر إعلان نتيجة رئيس الجمهورية وزادوا وكانت بلورة. وإحنا النهاردة إحنا بنقول كده إحنا الوقت في ميدان التحرير ليه بنقول أيها الناس لا تخذلونا
نعم
أيها الناس لا تتركونا وحدنا أيها الناس لا تعودوا بيوتكم بخذلاننا. إحنا بلورة إحنا بلورة إحنا الآن عبارة عن بلورة بتقول للناس هلموا إلينا تعالوا ما تسيبوناش إنما جايز يسيبونا. إنما نحن إذا ما اجتمع الشعب الآن وأصبح صاحب عزيمة يتغير كل شيء.
لكن هناك من قوى التحرير أنفسهم من يدعون الآن إلى التهدئة وإعطاء الفرصة للرئيس مرسي لاتخاذ هذه القرارات على غرار ما ذكرته من عرض الأمر على الشعب وإعلان الاستفتاء. هكذا مثلا تحدث دكتور عصام العريان وذكر أن فليترك أمر الجمعية التأسيسية لاستفتاء الشعب بقرار الجمهوري.
موضوع الجمعية التأسيسية فرعية صغيرة جدا الإعلان الدستوري هو المصيبة الكبيرة. أصل الجمعية التأسيسية الخطر اللي عليها ده مادة من مواد الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري عبارة عن مجموعة ألغام ده لغم من الألغام. أنا مش عايزهم يحلوا تحل ترقيع مش
إلى مصير الدستور ألا يلغي الإعلان الدستوري مكمل.
بالضبط بس إلى أن يصاغ الدستور هتبقى في مليون مصيبة هتنفجر في المجتمع. عشان كده احنا دلوقتي عايزين ايه عايزين نلحق هذا الكلام الرهيب. وبقول لحضرتك بوضوح الزعامة السياسية انا بقول للسيد رئيس الجمهورية الزعامة السياسية غير اللعب في الامور الصغيرة ما تخليهمش يجرونا للامور الصغيرة الملعبكة المعقدة. انا ما ترسمليش بالتبشيرة دايرة على الارض وتقولي اشتغل في داخل الدايرة دي في قرار اداري ومجلس دولة وكده. انا الذي ارسم الدائرة اصلا انا رئيس دولة الان انا اللي ارسم الدائرة واقول للناس بل سانقل الى هذه الدائرة. انما نقعد جوه الدائرة بتاعتهم ارسب لهم الدائرة باللي فيها.
طيب بماذا تعلل اشرح حازم ان يعني الجمعية التأسيسية للدستور وهذه القوى الثورية لم تتحرك حتى الان حيال كل هذه الامور الاعلان الدستوري المكمل موضوع مجلس الشعب موضوع الجمعية التأسيسية للدستور في حين مثلا ان عصام العريان ايضا ذكر انه واضح ان هناك دستورا اعدته نخبة مبارك في درج العسكر في حين ان المجلس العسكري يعني في الإعلان الدستوري المكمل أقر بعدم التدخل في الجمعية التأسيسية للدستور.
لا أقر بالكلام يعني هو كلام حلو ما فيش كلام. وحسني مبارك كان بيقول كلام حلو والله، وأحمد عز كلام كان بيقول كلام حلو قوي، وزكريا عزمي كان كلامه جميل جدا. وواصل بالكلام مش المشكلة بالكلام، أنا عايز أشوف المثاقيل الحقيقية على الكفة. المثاقيل الحقيقية على الكفة تقول لي أنا أعين أنا جمعية تأسيسية من عندي بس اطمن هعينها لك كويسة، مش بالكلام. لذلك أنا مستغرب يعينوا جمعية تأسيسية تانية وإعلان دستوري يطلع بالشكل ده. شوف هي لحظة، إذا فضلنا إحنا على فكرة لازم نشهد على أنفسنا، إحنا ضيعنا، ومعلش الكلام قاسي شوية بس ده الواقع، إحنا مضيعين ثورتين في تاريخ مصر. ثورة 52 كان ممكن الشعب يتولى أمور نفسه عن طريق الخدر والانخداع فقدنا ثورة 23 يوليو وقعدنا 60 سنة ضايعين. 25 يناير بالاسترخاء والتراخي أمام العسكر وسنة كاملة كلامنا عنهم كلام كويس أدى الموضوع إلى أن هم
ما الفرق بين الاسترخاءين إذا ما كانت رؤية
ما فيش فرق غفلة في المرتين غفلة، في المرتين ضحالة سياسية، في المرتين عدم كفاءة للمسؤولية عن الحراك في المرتين.
لكن واضح أن القوى الثورية تعلم ما يحاك وما يدار بدليل هذه التصريحات التي ذكرتها لك. فلماذا لا تتحرك؟ إذن هناك علة، هناك إذن مصلحة، هناك إذن
لا
رؤية معينة.
أصل قد يكون الغفلة تخلي الواحد يقول إيه، هحاول يمكن هعرف، ما مش هتيجي غير بالمواجهة. الموضوع
لا مش حازم طبقنا، يعني خلينا نتكلم بصراحة زي ما الشارع بيتكلم. الناس ذكرت ان القوى الثورية ومؤيدي مرسي سكتوا عن الاعلان الدستوري المكمل وعن حل مجلس الشعب فيما قبل جولة الاعادة، لان هذا القرار صب في مصلحة مرسي وجعل الناس الذين قرروا الا يشاركوا الانتخابات والا يؤيدوا مرسي أن يعني يعيدوا حساباته مرة أخرى ويؤيدوا هذا الرجل. فكان هذه القرارات بالرغم أن ظاهرها الضرر لكن باطنها كان في مصلحة فوز.
اللي هي قرارات إيه؟
قرار حل مجلس الشعب، لأن كان موضوع التكويش على السلطة كما كان يصفها السياسيون المعارضون لمرسي، يعني ضربت هذه العلة بسحب صلاحيات مجلس الشعب وحله.
اولا انا يعني اشكر حضرتك على الكفاءه البالغه في كمقدم برنامج، لان انت سالتني السؤال مرتين بصيغته الطبيعيه وانا تعمدت الهرب من الاجابه، فانت لم تقبل الهروب من الاجابه وسالت السؤال الثالث بصوره يعني مباشره.
خدت بالي ان عملت كده.
هو العباقره دايما كده.
شكرا.
شوف يا اخي الكريم، اولا حل مجلس الشعب اظن ان هو حصل بعد الجولة الاولى من الرئاسة. طيب. فبالتالي مش هنقدر نقول ان هم قابلوه علشان كده، لانه ما كانش ساعتها، بالعكس كان خلاص. برضو مسألة القرار الثاني الخاص ب اللي هو
الاعلان
يعني الاعلان الدستوري طبعا كان بعد، فبالتالي لا يمكن اتهامهم بكده. لكن انا عايز برضو اكون صادق عشان ما يبقاش انا اصلي، نظرا لاني مش يعني انا بحاول بقدر المستطاع اني ما اكونش شديد، لان انا لو تركت الحبل لنفسي انا مش انا حاسس بشدة شديدة على السياسة التي اتبعت طبعا في فترة.
ليست شدة حق يعني، فلماذا
طبعا ولذلك انا هقول لحضرتك صراحة لا شك انها درجة من عدم الكفاءة، من الغفلة، من ما ينفعش كده، ولذلك ملكوا غيرهم منهم ما في شك، ما حدش. لكن لا شك برضو عشان اكون واضح او كمان انه احنا قبلنا من لجنة الانتخابات الرئاسية ومن المحكمة الدستورية امور لما قبلناها مبارح استدارت هذه الهيئات ضدنا اليوم، وقبلنا من المجلس العسكري امور لغيرنا فلما حصل كده استدارت علينا، شيء طبيعي. نعم. وده الطبيعي انه تفضل امور تلف لحد ما نؤكل لحن في الاخر. وما لم نستيقظ الان وتكون مواجهة حقيقية ودستورية وشعبية هنتاكل وسترى. وده اللي حصل في كل مكان. ده احنا عندنا بعض الناس بيقولوا ان المسألة خلاص او شكت، فربنا يستر. عشان كده انا بقول لحضرتك وجودنا اليوم في التحرير اذا لم يكن احد يشعر بهذا انا بقول له الحق نفسك لانه الامور ستضيع. وعلى فكرة تاريخيا في ثورة فرنسا، في ثورة مصر، في ثورة ايران، في ثورة الامور التي لم تحسم كانت نتيجتها انها جرفت الشعب الى اسوأ النتائج.
طيب يعني دائما الخصم ربما يتملك من خصمه ويهزمه بأخطاء الخصم الأول.
صحيح.
الله هذا ما ذكرته في
نعم بغفلته.
طيب ألا تقر الآن تلك القوى الثورية في ميدان التحرير أو القوى الإسلامية على وجه التحديد ببعد نظر القوى السياسية التي كانت تنادي بضرورة الدستور أولا قبل
صحيح
مجلس الشعب؟
هذا الرأي كان رأيا غافلا. ليه بقى؟ الاستفتاء
أي رأي اللي كان غافلا؟
اللي هو حكاية الدستور أولا. ليه بقى؟ أصل في نقطة مش واضحة، الدستور اولا ولا الانتخابات اولا؟ كان السؤال ساعتها الدستور اولا ولا الانتخابات اولا في 6 اشهر. يعني انما اللي حصل ان المجلس العسكري لعمل الدستور اولا ولا الانتخابات اولا، رمانا سنة ونص لقدام. ولولا ان احنا نزلنا في شهر نوفمبر الماضي كان هيأجل انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة ل 2013. فبالتالي احنا ساعتها كنا بنقول لا، الانتخابات اولا عشان البلد تتاخد من العسكر في 6 شهور. فلا هو كان الصح كده، كان الصح ان
طب لم تقول الامور الى الشعب
بالضبط.
غفله، يبقى كانت نظره ايضا خاطئه.
لا هقول لحضرتك ازاي. هم طرحوا الاستفتاء، الانتخابات اولا ولا الدستور اولا؟ الانتخابات هتستلموا البلد في 6 شهور، الدستور هتستلموها في سنه ونص. فالشعب نزل بالاغلبيه العظيمه بتاعته دي وقال لا، الانتخابات اولا، هاتوا بلدنا وزولوا عن الحكم ايها العسكر. فلما لقوا كده العسكر بدأوا يعملوا ايه؟ لما لقوا الشعب قرر كده بدأ يلتف على الفصائل السياسية، ومع الأسف انه بغفلة الفصائل السياسية، بغفلة القوى السياسية، بغفلة ائتلافات الثورة، بغفلة شباب الثورة، مدوا الحبال للمجلس العسكري، فقدر يقعد السنة ونص اللي كان عايزهم في الأول عن طريق موافقة هذه الاتجاهات والقوة.
طيب
وكان هيمد 2013 كمان لولا
طيب
ستر الله.
إذا ما يعني صح هذا، يبقى إذن المجلس العسكري استطاع أن يوظف أخطاء التيار الإسلامي
طبعاً
أيضا في عدم التلاحم مع تلك القوى الثورية
طبعاً
ليفصل هذه القوة عن تلك.
طبعا بس أنا عايز أقول
لأخطاء التيار الإسلامي أيضا
القوة. طبعا طبعا الله، التيار الإسلامي ارتكب أخطاء فادحة، ولكن التيار الليبرالي أشد جرما بكثير. ليه بقى؟ فين التيارات الأخرى الآن، الليبرالية ولا العلمانية ولا العادية؟ فين من مجلس العسكري؟ من ضياع سلطة سيادة الشعب، كأنهم مش واخدين بالهم. ليه؟ ولذلك سيشهد التاريخ عليهم بالاسم، وإحنا هنكتب هذه القوائم، هنكتبها ونورثها للأجيال، إن دول لما جات لحظة الجد قعدوا في بيوتهم وسابوا العسكر يالي في البلد.
أتسألهم الآن بعد كل هذه الأخطاء من قبل التيار الإسلامي في حقهم؟
ما هو أصله هم نفسهم أخطأوا أخطاء فادحة أكتر، أخطأوا أخطاء فادحة. إحنا كنا مثلا في شهر من الشهور حصلت أحداث علشان تسليم السلطة بدل ما تأجل 2013 عايزين نرجعه 2012. بعضهم نزل ميدان التحرير قال انا الرئيس، انا الرئيس الوزراء، انا المجلس الرئاسي، انا الله. هو احنا دلوقتي في وقت ان احنا انت بتاخد سلطة ولا احنا بنعدل مسار البلد؟ فبعضهم لا شك دخلة انه يصطاد في الماء الراكد، في الماء الآسن، علشان يقدر ياخد بعض الفوائد. بعضهم طبعا اذنب واجرم،
لكن نظرات او نظريات الكثير من او البعض منهم كانت صحيحه الى حد كبير. مثلا موقف البردعي من انتخابات الرئاسه الذي انسحب وذكر بان هذه مسرحيه
موقف البردعي. موقف البردعي اسوا المواقف طول الثوره.
كيف
كل ما تكلمه يقول لك سيب السلطه مع المجلس العسكري سنتين؟ وده كان موقف، ده هو ده شيء، ده كل ده استمر طول الفتره حتى وهو مرشح يدعو الى ترك السلطه للمجلس العسكري لمده سنتين.
لدرجه نتحدث عن امور اخرى مثل مجلس رئاسي مؤقت وحوار وطني وايضا يعني امور كثيره اخرى كانت تتعلق بطبيعه المرحله.
لا، مجلس رئاسي دي لما نزلوا الناس الشوارع واقترحوها هو قال أنا لا مانع عندي من أن أتولاها، إنما ونزم ده التحليل وقال كلام زي كده، إنما أنا بتكلم عن مبدأ أن تترك السلطة. ده في النقاشات حتى في اجتماعات مرشحي الرئاسة، أنت عارف حضرتك لعلك تذكر إن في 7 من مرشحي الرئاسة اجتمعوا مع بعض في فترة للنظر في الأزمة، فوجئنا بهذا المعنى، فوجئنا بأنه المعنى وهو بيقوله لغاية الآن يعني بأنه كان فتاة لو كنا مشينا على الكلام ده كان العسكر
هو دعا مثلا إلى دستور مؤقت، كان من الممكن أن يقي شر الإعلان الدستوري المكمل الذي تعانون منه الآن على حد خارج.
لا ده أنا الذي دعوت إلى هذا، أنا دعوت من أول لحظة إلى أن تجري بعد لما يوم 11 فبراير سقط حسني مبارك ولقيت الناس لم يستجيبوا لي، أنا قلت لهم مش عايزين عسكر ولم يستجيبوا لي مع الأسف وكذا، فاقترحت أنه تجري انتخابات البرلمان الجديد ورئيس الجمهورية في يوم واحد بعد 4 شهور، تترك 4 شهور المجتمع يتفاعل مع بعضه ثم ينتخب المؤسسات الجديدة، ولكن ينتخبهم لأنه قالوا في ناس مش جاهزين زي تلافات الشباب وناس جاهزين زي الإخوان، فقلنا لهم خلاص ينتخب الفئات دي لمدة 2 سنين كفترة انتقالية فقط، وتبقى الفترة الانتقالية دي تعمل فيها الدستور وترجع البلد للانتخابات مرة تانية. ده كان الرأي، والحقيقة هذا الرأي كان يعني أراه أنه كان من أوجه ما يكون، لأنه يمشي العسكر بسرعة ويخلي السلطة منتخبة، واللي ينتخب يفضل خايف من الشعب لأنه هيرجع بسرعة للشعب في انتخابات قريبة، فيبقى كل دوره وضع الدستور كان هيبقى شيء رائع.
طيب يعني نخلينا في الحاضر، البراعي أيضا يدعو الآن لحوار وطني للتوافق حول إعلان دستوري مكمل جديد،
لا لا لا،
ولجنة متوازنة للدستور يقول إليها السلطة التشريعية بدلا من المجلس العسكري، ومجلس دفاع وطني يقرر الحرب والسلام.
أقول له لو سمحت اسكت يرحمك الله.
لماذا؟
احنا تعبنا من الاقتراحات الخاصة بأن نقعد نتوافق. الفصائل يا أستاذ أيمن ليست بديلا عن الشعب، الأحزاب ليست بديلا عن الشعب، بيقعدوا تجمع الوفد والناصري والائتلافات وغيره ويفتكروا نفسهم هم دول الشعب، ولازم تتوافق معانا مع اللي في القاعة دي. انتوا مين؟
هكذا يفعل التحرير يا أستاذ حسن.
لا، التحرير يقترح الرجوع إلى الشعب رجوعا حقيقيا باستفتاء. التحرير يقول إن العسكر دخلوا في المزانق وعملوا لنا أحابيل الشيطان، وبنقول لهم اخرجوا من المزانق إلى الميدان العام واستفتوا الشعب واتخذوا قرار. إنما يجي واحد يقول لي اقعد مع الفصائل مرة تانية، الفصائل اللي هي عايزة مصالح، ان عشان ادي ده نائب رئيس وزراء وده نائب رئيس جمهورية وده مستشار وده كذا، يفرض ارادته على رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية دلوقتي مش عارف يختار المؤسسة الرئاسية والمجلس الوزراء لانه مضطر يراضي الناس دي كلها، واذا راضاها هيقعدوا يتشاكسوا وهيفشلوه، هو هتلاقيه داخل بفريق متشاكس، هيقعدوا الاجتماعات خناقات، وفي الاخر يوصل الى انه مش عارف لا 100 يوم ولا 200 يوم ولا 300 يوم. لذلك هذه الاقتراحات اللي حضرتك ذكرتها انا بقول صراحة لا، احنا عايزين نخرج برا اسر النخب، لان النخب دي اهلكتنا، بقت عبارة عن مصالح، ونعود الى الشعب مرة واحدة باعلان دستوري مؤقت يحكم الفترة الانتقالية ارتضاه الشعب، ويخلص الدستور ان شاء الله يخلص بعد اسبوع واحد، انما بدون الناس اللي ماسكين سكاكين وحاطينها على رقبتنا. المجلس العسكري ماسك سكينه، الاتجاهات السياسيه والفصائل كل واحد يقول لك لا اوعى تلجا، يقولوا للدكتور مرسي اوعى تقرب من الاخوان، اوعى تدخل مال. هو مين اللي اعد مشروع النهضه؟ مين اللي اعد البرنامج بتاعه؟ ما هم كانوا الاخوان، بقى هم اعدوا البرنامج امبارح، ولما تولى النهارده ما جيبش اللي اعدوا البرنامج يعرفوا ينفذوه، ده ايه الكارثه.
طيب شيخ حازم، يعني قبل استبعادك من سباق الرئاسه كان نجمك ساطعا
ولا يزال
في سباق الرئاسه، اقصد طبعا يعني انت رجل،
بس انت
يعني
ما تبصش انا دلوقتي انا اول
انت
مره
كاجوال ما شاء الله، ما
انا صانع من الخيام بقى هعمل ايه يعني.
لكن يعني ما هي القرارات التي إذا ما كنت يعني وصلت إلى هذا المنصب وإلى هذا الكرسي، كرسي رئاسة، أهم القرارات التي كنت ستتخذها في بداية الأمر حيال هذه المعضلات التي تحدثنا عنها؟
والله يا أستاذ أيمن اولا بمناسبه كرسي الرئاسه، انا لو رحت كرسي الرئاسه هاخد الكرسي ده لانه كرسي كويس. باذن الله.
اضحكت الكنترول انت.
لا خلاص، ده كرسي، ده حاجه ده متهيألي ما فيش في الرئاسه كرسي كده يعني. ويبقى كرسي الجزيره زي تاج الجزيره كده يعني. شوف يا سيدي، اولا لا شك انه كان من النقطه الهامه اللجوء الى الشعب في هذا الاستفتاء بان ينتهي تماما سلطان العسكر، ينتهي دورهم، ينتهي الاعلان الدستوري، تصبح المؤسسات المنتخبه محصنه لفتره بسيطه يتم فيها اعداد الدستور وينتهي المساله، ويعود هؤلاء مره اخرى الى اماكنهم، ويعود رئيس الجمهوريه هو القائد الاعلى للقوات المسلحه فورا. وكنت ساستخدم حراك الشعب لدعم هذا الاستفتاء، بحيث لانه لازم من اول لحظه تكون هذه المساله محدده. انما وعايز اقول لحضرتك تاريخيا، جمال عبد الناصر لما قامت الثوره دخل صراع سلطه، انور السادات لما مسك الحكم صراع سلطه، حسني مبارك صراع سلطه، دائما الرئيس الذي يتولى بمجرد ان يتولى هناك صراع سلطه، ما لم يحسمه بطريقه دستوريه شعبيه حقيقيه ينجرف ويضيع. فده لا شك انه كانت من اوائل الامور التي لابد انها تؤخذ. الشيء الثاني ان في بعض المسائل اللي موجوده، علشان اخد انا الميت يوم بتوعي اللي عايز الناس فيهم يعني اعرف اعمل للناس مشاكلهم، انا مش هقدر ابتدي اليوم. انا بقول للدكتور محمد مرسي، انا بقول له اهو انا احلك بصفتي فرد من الشعب من الميت يوم اللي انت وعدت الناس بيها.
لماذا؟
لانه يبتديها ازاي؟ هي اللي هم لسه بدأوا، ده لا يستطيع ان يبدأ الميت يوم الا وهو مسيطر على مقاليد الامور. انما لو صح ما يقال من انه هو مضى على علاوة 15%، لقى انه ما ينفعش ياخد 15% الا لو حسين طنطاوي وافق عليها، لان هو اللي في ايده سلطة الموازنة طبقا للاعلان الدستوري. ازاي انا اخلي رئيس جمهورية يبتدي 100 يوم؟ هما فين هما 100 يوم بدأوا؟ ده هو لا تزال يده مغلولة. انا علشان احاسبه بعد 100 يوم لازم تكون ايده مطلقتين، يعرف يطلع قرارات.
طيب هذا وعده يعني، كيف
وعده على ان يكون رئيس جمهوريه فاعل؟
انما رئيس جمهورية يعني
لا، ما كانش لسه الاعلان الدستوري صدر. ما كانش الاعلان الدستوري صدر، وما كانش مجلس الشعب حل، فهو كان بيتكلم عن وعود رئيس جمهوريه مطلق اليدين، وهو كان يقدر يحقق في اقل من 100 يوم في الحاله دي فعلا. انما الان انا بقول اهو في بدايه ال 100 يوم انه لا يا دكتور مرسي، ال 100 يوم لم يبداوا اصلا، ال 100 يوم لا يبداون معك الا عندما تصير مطلق اليدين معك مكناتك. انما طول ما يبقى موجود المحكمه الدستوريه والمجلس العسكري ومجلس الشعب محلول والميزانيه ما اقدرش الجا اليها والى مجلس منتخب وغيره، ال 100 يوم لم يبداوا.
طيب بعد. شيخ حازم، انت اشرت كثيرا الى موضوع استفتاء الشعب وعوده السلطه الى الشعب كثيرا في حديثك، وذكرت ان هذا هو يعني الامر الحاسم او القرار الحاسم الذي من الممكن ان تحل معه الكثير من تلك المشكلات والمعوقات. لكن الـ يعني الدكتور مرسي لم يتخذ هذا القرار حتى الان، كيف تقرا ذلك؟ هل
الدكتور مرسي رجل،
هل الكرسي مثلا له رؤيه مختلفه، له طبيعه مختلفه؟
لا، الدكتور مرسي وانا اجيل له هذا عنده شعور بالمسؤولية، عنده رغبة في تجنيب البلد المواجهة، عنده ظن حسن انه قد يستطيع ان شاء الله بالمعالجة والاخذ والرد انه تمر السفينة، عايز الامور تهدأ، عايز الشعب ما يشعرش بصدام بين السلطات، عنده يعني عنده من حصيلة الخير ما يجعل فيه ظن حسن. هذا والله اعلم، انا لا اعرفه، انما انا اعرف هذا يعني في يعني احسبه كذلك. فده اللي انا اظنه. انا الاختلاف في وجهة النظر ان انا ارى انه بالعكس الحنكة السياسية تقتضي انه يدرك قراءة فورا انه لا، الكلام مش هيجي كده، هو هيحاول وهيقعد يحاول شوية بشوية بشوية وبعد يوصل الى نتيجة ان مش هتيجي كده، لانك قدام حد في الاخر مش هيسيب. فهو انا بعتقد
تعتقد ان قرار عودة البرلمان، القرار الجمهوري، كان يعني اختبارا لذلك؟
يعني ربما لو
تجربة،
ربما كنت أفضل ألا يصدره، أو ألا يصدره في قرار واحد. هو كان يقدر يطلعه، ودي مش غلطته، دي غلطة المستشارين القانونيين، بس عشان أنا رجل قانون فالدنيا معايا السياسة والقانون مندمجين. هو كان يقدر يطلع قرار أول بسحب القرار بتاع المشير طنطاوي بس خلاص، وده يقدر واحد سحب قراره قبل مضي 60 يوم طبقا للقانون، خلاص انتهى الأمر. حتى لو طعن على هذا هو حر، وبعدين يطلع قرار تاني ببقية النقاط. وكان لو جزأها في تقديري أنا إلى 3 قرارات كان ممكن ينجو من الرقابة القضائية التي تلغي. دي نقطة. النقطة الثانية أنه كان يستطيع اللجوء لحاجة غير القرار الجمهوري، غير قرار رئيس الجمهورية يعني، بس كان مجلس الشعب يستطيع أن يتخذ هو قراراته مباشرة. يعني شوف يا أستاذ أيمن، أهو لو رئيس الجمهورية سحب قرار المشير طنطاوي بس وسكت، وبناء على كده الدكتور الكتاتني دعا المجلس للانعقاد واشتغل برلمانيا، هنا ما كانش في حاجة يمكن عرضها على القضاء توقف المسألة. ولذلك أنا رأيي أن المسألة مسألة أن المستشارين القانونيين ربما لم يجيدوا توزيع الشكل القانوني طبقا لصحيح القانون، بس حطوا الاثنين في قرار واحد وخلوه قرار جمهوري مش قرار برلماني، فمشيت المسألة بهذه الصورة.
طيب هو السؤال الآن، يعني تذكر برنامج في الإذاعة المصرية كان بيقدمه علي شيخ زغلول رحمه الله كان اسمه الغلط فين؟
طبعا
الغلط فين في المرحلة ما قبل أو منذ بداية المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية حتى الآن، منافسة على المنصب ثم صدور الدستور المكمل وحل مجلس الشعب ثم فوز مرسي ثم حتى الآن.
أقول لحضرتك إحنا لما الشعب قام بثورة 25 يناير قالوا له لازم البرلمان يستنى، قال لا يمكن. طب لازم الرئيس يستنى عشان يعدل الدستور، قال لا يمكن. طب لازم مش عارف ايه، لا يمكن. فالشعب اصراره راح شايل حسني مبارك، شايل مجلس الشعب، شايل مجلس الشورى، طهر هذه المؤسسات، بدأ يبنيها من جديد. لكنه غفل عن ان في مؤسسات اخرى في البنيان الداخلي خطر عليها، زي منصب النائب العام، زي انتقاءات المحكمة الدستورية العليا. فلما غفل عن هذا أصبح اللي بيدير الانتخابات الرئاسية هي لجنة معروف خلفياتها كويس، فبدأت تصدر قرارات عجيبة الشكل، تستبعد بعض الناس وتسمح للناس آخرين بالدخول برغم قانون العزل السياسي، وتحيل للمحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الدستورية العليا بتتناغم معها وتصدر أحكام بالصورة الفلانية. فالغفلة دي، ولذلك أنا يوم 22 نوفمبر، شوف يبقى فات إيه، ديسمبر يناير فبراير مارس إبريل مايو يونيو يوليو 8 شهور وشوية، هو أصدرت هذا البيان إنه ما لم يكن هناك إحكام مع السلطة القضائية الآن، ده في شهر نوفمبر، سوف يكنس كل شيء. يوم 22 نوفمبر صدر هذا البيان بعد ما المشير طنطاوي قال ان الانتخابات خلاص قدمناها تاني 2012 ب10 دقايق، هو قال البيان بعدها ب10 دقايق نزلت، قلت اذا انتقل الامر الى كفالة السلطة القضائية واستقامتها. الغلطة اللي كان الغلط فين؟ في اننا تركنا هذه المؤسسات لتستمر ذات سلطة، وتركنا المجلس العسكري ليستمر ذات سلطة، وتركنا المحكمة الدستورية لتستمر بهذه الصورة برغم أن تكوينها وتشكيلها معيب. والغلط في أنه مجلس الشعب، وأنا بقولها صراحة بفصائله الإسلامية وغير الإسلامية، لأن غير الإسلاميين هم اللي عصلجوا في كده، ولذلك دي خطيئة الإسلاميين وغير الإسلاميين، ما أصدروش قانون السلطة القضائية ليه؟ فين قانون؟ لو كانوا أصدروا قانون السلطة القضائية ولو كان الشعب ضغط بهذا الشأن ما كانش كل قدر الله ما شاء فعل يعني، بس بنتدارس، ما كانش كل ده حصل. إذن الغلط فين؟ هو ده السؤال. الإجابة الغلط في أننا اعتبرنا أن المؤسسات القضائية المشكلة تشكيلا خاطئا معبرا عن الطغيان اللي كان موجود، بقيت دون أن نواجهها كما واجهنا المؤسسات السياسية اللي هي متعلقة بمجلس الشعب ومجلس الشورى وغيره. وده ما كانش عن غفلة، أنا نبهتهم
كويس جدا، نبهتهم قوي 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 وبعت مشروع ونبهتهم، لكنه كان عن عمد، غفلة متعمدة مع الأسف الشديد، لحد ما التهمتنا هذه المؤسسات. وده اللي بكرره دلوقتي تاني، بقول لهم مرة تانية بقى اعملوا معروف، الحقوا نفسكوا الحد والاثنين، اعملوا معروف الحد والاثنين، شوف انا بقول ايه، الحقوا نفسكوا الحد والاثنين قبل ما تتاكلوا الثلاث والاربع، بمنتهى الوضوح هو مفيش اوضح من كده، وادركوا اللحظة ولا تتركوا الأمور تمضي وإلا ضاع كل شيء.
ماذا لو حدث ما تخشاه وما تحذر منه الجمعيات التأسيسية وغيرها من القوى الثورية؟
كم من ثورة أحبطت في التاريخ، كم عاد الطغيان مرة أخرى.
لكن البعض ظن أن المعركة حسمت بفوز الدكتور مرسي.
يعني ألم يكن في يوم من الأيام يا رب ينجيه من كل سوء يا رب، مش كان محمد نجيب وصل بقى رئيس جمهورية وحاولوا يشيلوه ما عرفوش في شهر مارس، حاولوا يشيلوه يوم اخر يوم في فبراير 54 ما عرفوش يشيلوه، والشعب خرج وكل حاجة، 6 اشهر اتصرفوا خدوه رموه، 16 سنة بعد كده معتقل في معتقل المرج.
لكن هذا ايضا بعد استقطاب الشعب.
بالضبط كده، هو ده اللي هيحصل في وقت.
لماذا هم ينجحون في استقطاب الشعب والتيار الاسلامي يتباعد عن
لان التيار الاسلامي غافل مش واخد باله، طيبين زيادة عن اللزوم، طيبين زيادة عن
ماذا على الشعب إذن أن يعني أن يفعل حيالهم؟
هو من كان حيا، من كان يقظا، فعليه أن يلحق بكتيبة اليقظين اللي موجودين دول، لأن دي بلورة، نحن بنقول للناس دي لحظة التحول الغير عادية اللي هيبتدي حكم عسكري، الشعب اللي ينتبه يلحق، اللي يشك واخذ الضمير اللي ما يعودش ده يلحق، انما التيار الاسلامي.
طيب اذا كان الدكتور مرسي معذور،
انا كنت متصور على فكره
ال100 يوم التي عذرته فيها او احللته يعني احللته
نعم
منها
نعم
من هذا العهد او هذا الوعد، هناك امور وعد بها من الممكن ان تعيد اليه لحمة الشعب مرة اخرى، مثل بعض الامور المتعلقة بمن انتخبوا الفريق شفيق، لم يقدم لهم شيئا من هذا حتى الان.
يعني ايه يقدم ايه؟ مش حاجة،
يعني هم ما زالوا على النقيض، لا يعني الان معارضين يقفون موقف المعارضة وموقف الرفض التام بدليل هذه المظاهرات التي تخرج.
لا 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 لا، دي مش مظاهرات ولا حاجة، ده عمل مصنوع كلنا انا عارف وانت
ايه المصنوع. بلاش
لا طبعا، مظاهرات تانية دي يعني لا احب ان اعلق عليها اصلا، لانها
لكن
كل الناس
عارفة استاذ حازم،
ما هو في المشهد كشيء مصنوع، انت عارف في 54 اللي حصل ايه، اللي حصل مظاهرات عمال النقل اللي دفع فيها، اللي عبد الناصر نفسه كان دافع لهم عشان يطلعوا مظاهرات، وعارف انفجارات اللي حصلت في القاهرة، عبد الناصر جاب المتفجرات وعملها ومعترفين ومكتوب في مذكراتهم. انا مش عايز اقول انه، انا بتكلم عن الوقائع اللي احنا عارفينها وشايفينها. اولا الدكتور مرسي لم يفقد لحمة الشعب، لحمة الشعب لا تزال معه حتى الان وبكل عاطفة وبكل قوة، انما هو يوشك ان المنحنى بينزل ساعة بساعة، مش لان هو وحش، ولكن لان الانتظار هيضيع كل شيء. فانا ما احللتوش من الميت يوم عشان مثلا انا عايز اوسع له، لا انا بقول لك ايده متكتفه، اديني 100 يوم ايدي فيها رئيس جمهوريه وانا اخلص، انما متكتف فيها لا. اللي انا بقوله بقى انه ما لحقش يعمله لغايه دلوقتي، ده بقول له قد يا دكتور مرسي، قد ثوره دستوريه وقانونيه وشعبيه حقيقيه فورا، علشان بقايا المؤسسات الفاسده تخرج منها وتنطلق بدستور مستقر وبمؤسسات المنتخبة مستقر.
طيب احنا يعني ذكرت ان احنا يعني قبل الـ يعني الـ اجراء هذا الحوار ذكرت ان هناك اخبار تحب ان تعلق عليها، منها زيارة وزيرة الخارجية الامريكية ومقابلة الدكتور مرسي، والتي وصفها مصطفى بكري بانها زيارة للتحريض على المجلس العسكري وعودة مجلس الشعب الذي وصفه بالباطل.
إذا كان مصطفى بكري قال هذا فإذا هذا غير صحيح. شوف أنا الحقيقة ما يعني مش عايز أعلق عليها ولا حاجة الحكاية دي، لكن خليني أقول لك برضو بوضوح كامل، يعني مش عارف أنا عايز أصلي أطلع الكلام برضو بصورة يعني
متحفظ قوي.
مش قوي ده كده يا ربنا يسهل. على كل حال شوف يا سيدي، اولا مجيء وزيرة الخارجية الامريكية لو رفض رئيس الجمهورية يقابلها هيقولوا شايفين تصادمي ازاي، مش قلنا ما تجيبوش حد من الاخوان المسلمين، ادي ده ما الوضع الدولي،
هو في الحالين مقتول
وما فيش فايدة. سيبك من الناس اللي ما فيش فايدة فيهم، ما تشعرد جنبهم يقولوا اللي هم عايزين،
بتشوفوا ظهرات تقول ان ترفض التدخل الامريكي.
انا عبال ما وصلت ميدان التحرير النهاردة كنت جاي يعني لما الحقيقة واقف مش عارفين نوصل كنا عشان المظاهرات دي. لكن هو مجيء هيلاري كلينتون التي يكرهها الشعب ونكرهها جميعا ونعتبرها معتدية ووزيرة خارجية لكيان معتدي ودولة معتدية وكذا، إنما اللي أنا عايز أقوله إن مجيئها سياق طبيعي وتوقيت طبيعي، سياق طبيعي وتوقيت طبيعي، ما مش هنقابلها. إنما كونها تفسر بأشياء أخرى من الناحية الداخلية ده نوع من تعكير العلاقة. ومصطفى بكري هو نفسه الذي كان يقول قبل الثورة ان الناس دول قد يجرون الى حروب مع كذا وكذا وكذا وكذا. فلما
لكن هذا يعني هذه هي ثاني مسؤول يقابلها الدكتور مرسي كان مساعدها قبل ذلك في نفس الاسبوع. نعم. يعني خاصة انهم ربطوا هذه الزيارات بقرارات يتخذها الدكتور مرسي، يعني قبلها كان قرار عودة مجلس الشعب، سبقها هذه اللقاءات مع المسؤولين الامريكيين.
وهل
وهم يقولون
إن ألا ترى من السذاجة، هو أمريكا لما تكون عايزاني أعمل حاجة بشأن مجلس الشعب لازم عن طريق زيارة علنية مفيش تليفون محدش شايفه خلاص هي دي الطريقة؟ يعني بدأ إحنا سذج للدرجة دي؟
هكذا يقولون.
ما عشان كده مش معقول أنا أربط المجيء. شوف لو كنت أنا رئيس الجمهورية كنت هقابل هيلاري كلينتون تاني يوم مباشرة، لانه شيء طبيعي. نحن جميعا نعرف انه الدور الامريكي في مصر كان فظيع في عهد حسني مبارك، فلازم اقابل الناس اللي جايين من اللي متهمين بهذا فورا، واقابلها مره واثنين وثلاثه واقعد اجتماعات وناقش علشان اوصل ايه المشكله فين. انما تقول لي ان علشان حاجه علنيه، يا سيدي لو كانوا يريدون ان يخططوا مجلس الشعب يروح ولا يجي وهنعمل ايه وهنسوي ايه ونحل كذا، مش محتاجين يقعدوا قعدات علنيه بهذه الصوره، كان يقدروا يبعتوا مفاوضات سريه. ومع ذلك انا مش بقولك الكلام ده وانا متفق سياسيا مع الاخوان ولا متفق سياسيا مع الدكتور مرسي، لا انا مختلف معهم سياسيا وشايف ان اللي هم بيعملوه يعني ارى انه هو يعني لازم يتغير يعني، وانه بعد شويه.
طب لماذا لا تتوب عن تاييدهم انت مثلا منذ البدايه؟
لا اؤيده انا
منذ البدايه وصفت مثلا المجلس العسكري بالثعالب وكلمات خطيره. نعم. ولم تتراجع ابدا عن هذه الاوصاف، في حين ان الاخوان في كثير من الاوقات كانوا يعني يصفوا من بعض بالمتحالفين والمؤيدين للمجلس العسكري، وهذا كان واضحا في كثير من الاوقات. لماذا انت على تأييدك حتى الان؟
وانا ذكرت من قبل ان هناك فارق بين الخصم اللي هو متخذ صفة خصم وبين فصيلي اللي مخطئ وبيشتغل بطريقة غلط بتمكن الخصم. فانا بقول ده خصم، لكن بقول ده انتوا ليه بتعملوا كده؟ فأنا خالفت دائما الإدارة السياسية للإخوان ولا أعفيهم من المسؤولية من 25 يناير حتى الآن، وإن كانوا أفضل بكتير هم سما والتيارات اللي هي غير إسلامية دي أرض أقل من الأرض كمان، اللي عملوه طعنات في ظهر الثورة من أشد ما يكون أنا شاهد عليها. فإذا كنا بنقارن الإخوان والتيارات دي فلا، لكن لا شك إن أنا أحمل الإخوان هذه الأخطاء اللي هي ناتجة عن أنه يعني العمق السياسي ربما كان ممكن يكون أفضل من كده بكثير.
طب شيخ حازم، هل تعتقد أن هناك فصلا حقيقيا بين الدكتور مرسي في العمل وبين جماعة الإخوان المسلمين؟
ده غلط كبير، هو كان يجب
أصلاً أن خطأ. لا.
طبعا طبعا طبعا
لا تؤيد ذلك.
يا أستاذ أيمن قل لي كده بالله، الرجل دخل ببرنامج اسمه مشروع النهضة، ده اللي عمله القسم الاقتصادي وده القسم الاجتماعي وده القسم السياسي، اول ما ادخل ما اخدهمش اسالهم المشروع ده يتنفذ ازاي يعني؟
يعني ياخد منهم وزراء مثلا؟
طبعا لازم يفضل بيستشير، لازم شغال. انما هو اللي هو عمله ده مش انه خرج، هو بيخرج بس من انه ياتمر بامر الاخوان، ياتمر بامر المرشد، خلاص خرج من كده وأصبح هو الآمر وليس المؤتمر، هو الرئيس وليس المرؤوس. ما دام هو الرئيس يستعين بمن يشاء، هو حر، أمال أستعين بمين؟ أنت ما قلت ليش ممنوع لو لقينا على رأي النكتة اللي مكتوبة على النت، لو لقينا مسد كول بس من واحد من الإخوان على تليفون الدكتور مرسي تبقى مشكلة. مين قال كده؟ احنا كان كل المشترط عليه انه لا يكون، او كل اللي هو بذله من نفسه انه ما يكونش عضو في جماعة الاخوان المسلمين بحيث يأتمر باوامره، خلاص خرج.
لكن هناك محاذير متعلقة بهذا الشأن استاذ حازم، وهي انه معنى ذلك حتى ينفذ مشروع النهضة فلابد ان تكون الحكومة مصطبغة بهذه الصبغة الاخوانية، يعني تشكيل الحكومة يكون الاغلبية منه من الاخوان، وبالتالي يصطبغ مشروع نهضة مصر بمشروع إخواني بما يسميه البعض مشروع أخوانة مصر.
أمال يعني أنا أدخل الانتخابات ببرنامج وبعدين أجيب حكومة أغلبيتها ضد هذا البرنامج؟ يبقى أنا كنت بخدع الناس. إنما أنا دخلت البرنامج وانتخبت على أساسه، لازم الحكومة تكون مؤمنة بهذا البرنامج. إنما بقى أن أنا أترجم ده إلى كلمة أخوانة، ده خلل ثقافي وخلل استنباط. يعني إيه أخوانة؟ يعني هيعمل إيه؟ هو أنا هجيب رئيس هيئة الصرف الصحي لازم يكون من الإخوان ورئيس هيئة المية من الإخوان؟ لا، هو يجيب ناس ينفذوا مشروع سياسي. إنما أخوانة هو هيدرس لهم رسائل حسن البنا؟ هو مش هيدرس رسائل حسن البنا، ولكنه هو هيتولى ان المجموعة اللي معاه تبقى معاونة له. افرض دلوقتي جاب الدكتور رفعت السعيد عضو في الحكومة، وجاب الدكتور السيد البدوي عضو في الحكومة، وجاب الدكتور معرفش رئيس الحزب الجبهة دلوقتي اسمه ايه عضو في الحكومة، وجاب اعضاء وقعدوا يتخانقوا معاه، دي حكومة تعمل حاجة؟ يا راجل ده احنا من سبعين سنة الدبابات حصلت قصر الملك فاروق، دبابات الانجليزية، وقالوا له لازم تعين النحاس رئيسا للوزراء، فعلشان يحمي عرشه جاب النحاس رئيس وزراء. فلما النحاس جه قالوا له بس بشرط يا معالي النحاس باشا تبقى حكومة من الأطياف الوطنية كلها، حكومة وحدة وطنية. قال لهم لا، حكومة بالكامل وفدية. ليه؟ قال لهم عشان يبقى حزبي المجموعة متناسقة وما أقدر أعمل حاجة. من سبعين سنة لازم المجموعة اللي تشتغل ما يبقوش شركاء متشاكسين. إنما أنت تعيني أنا محمد مرسي رئيس جمهورية النهاردة وتشترط علي حكومة متشاكسة، أقوم أفشل تقوم لما تيجي بعد 100 يوم تحاسبني وإنت اللي مشترط علي المتشاكسين؟ ولذلك ندائي للدكتور مرسي، خذ الأمور بقوة. مجموعة متناغمة، معظمها برا الإخوان، معظمها جوه الإخوان، نصها كده ونصها كده، أنت حر، واعمل حكومة متناغمة مع بعضها، لأنه مش هيرحموك لما يجوا يحاسبوك. عشان تعرف تؤدي وتعرف تنجز لازم المجموعة تكون فاهماك وانت فاهمها وتعرف تؤدي.
إذن كيف تتصور تشكيل مؤسسة الرئاسة؟
أنا الحقيقة أتصور أنه كان أولا قبل الرئاسة مجلس وزراء يختار رئيس وزراء فعلا زي ما هو قال، ما هوش إخواني وما هوش إسلامي، ما فيش مانع، وشخصية وطنية مستقلة زي ما قالوا. في ناس كتير جدا من النوع ده، مش جدا لكن في ناس موجودين محترمين كويسين، ممكن يعني أنا في ذهني 1 2 3 4 5 6 مثلا على الأقل يقدر يختار. لا بصفة عامة، لا ما أنا يعني أنا أرى، لا والله أرى من عدم الأدب،
ربما يحمد لك ذلك،
لا يعني أرى من عدم الأدب إن الواحد يعني يفتأت على مقام رئيس الجمهورية بأنه هو يقول له عين.
لو كنت رئيسا
يمكن كنت خلي الأستاذ أيمن مثلا فيختار واحد يعني رئيس وزراء فعلا شخصية موزونة متزنة مش ميلة ومش سياسية وملهاش أغراض سياسية الحقيقة، برغم أن رئيس وزراء لازم يكون سياسي، إنما يختارها وما يكونش اقتصادي، ما يكونش رجل اقتصاد، ما يكونش رجل اقتصاد.
لماذا في حين يطالب البعض بأن رئيس الوزراء لابد أن يكون اقتصاديا؟ لأن الأزمة
دي
الحقيقية
هتبقى خطيئة
في الطحن الاقتصادي،
هتبقى خطيئة عمر، لأنه هيصبغ الوزارة بأنه رئيس وزراء اقتصادي هو اللي هيوجه المناهج. إنما أنا عشان أخلي وزير المالية، وزير التخطيط، وزير الاقتصاد، وزير الاستثمار،
الوزراء دول يثمرون كل واحد
تقصد يدير الوزراء ولا يملي عليهم.
الله يبارك فيك، رائع بالضبط. يستطيع أن ينسق بين مناهج الوزارات ويدير وزارة ويصنع سياسة، مش يبقى هو صاحب الرؤية اللي كده، وإلا تحصل وزارة. إحنا وزارات حسني مبارك ليه كانوا بيتضربوا وبيضربوا ببعض؟ لأن معظمها كان كده، كان رئيس الوزراء صاحب نهج على التانيين ينفذوه، والوزير شايف إن هو صاحب نهج فيتخانقوا مع بعض، وتجيلنا أخبارهم في الشارع إن فلان متخانق مع فلان، لحد ما يجي التشكيل الوزاري كله متوقع مين اللي هيخرج ومين اللي هيبقى بناء على التوافقات دي. فلا، يبقى رئيس وزراء ليس اقتصاديا، وإنما وزير رئيس وزراء سياسي حريف مستقل، ويبقى معاه 2-3-4 نواب رئيس وزراء لفروع الوزارة الرئيسية أو الكبرى، ومعاه وزراء. وإن ولكن الشرط ان رئيس الوزراء اللي مش اخواني ونواب رئيس الوزراء اللي مش اخوانيين والوزراء اللي مش اخوانيين يبقوا متناغمين مع الرئيس، مش متربصين له، مش يجيب لي فلان الفلاني اليساري وفلان الفلاني اليميني وفلان الفلاني الاسلامي اللي هيتخانقوا مع
لكن
بعض.
لكن ماذا تتوقع من خلال هذا الجدل الدائر على تشكيل مؤسسة الرئاسة؟ هناك من يحاول مثلا أن يملي تصورا معينا من القوى السياسية، أيضا وعود الدكتور مرسي فيما قبل توليه الحكم بأنه يكون فيه نائب قطري وسيشمل التشكيل امرأة وما إلى ذلك، كيف تراه يعني يفي بتلك
الأمور؟ جدا، وإن كنت آسف جدا لهذا، لكن أنا أدعوه أن يوفي، أن يفي بوعوده، على الرغم من أنها مضرة، مضرة، لانه لو ما ينفعش نعين نائب رئيس جمهوريه مسيحي ونائب رئيس جمهوريه امراه ونائب رئيس جمهوريه عشان من شباب الثوره، مش ترضيات يعني. هو المفروض ان انا بختار نواب ومستشارين ومساعدين لتقويه مؤسسه،
هو بناء على هذه وعود انتخابات تلك القوه.
ما عشان كده قلت لابد يعني ان يوفي. نعم، عشان احسنت فعلا، عشان كده قلت لحضرتك مضطر الان يوفي، هو عليه ان يختار فعلا طبقا للوفاء بالوعود، لكن سدده وقاربه.
اذا كنت مطبق كيف تسدد وتقارب اذا ما كنت رئيسا للجمهوريه؟
يعني بقدر المستطاع احاول ان ابحث عن الكفاءات وعن الذين لا يشكسون. يعني ضرب مثلا، الحكومه كان فيها حازم البداوي نائب رئيس وزراء ووزير ماليه اتجاه حقوق وراس مالي، وكان فيها بوده عبد الخالق اتجاه شيوعي واشتراكي ولا يساري. ازاي واحد المنهجين عليه على مجلس الوزراء واحد بيقدروا سياسه دوله؟ بيحصل مع بعض يعني، وده
وجود المتضادين على الامور.
لا، يزن الامور ده، هو احنا مش في برلمان اصلا، في فرق بين مجلس الشورى والشعب والبرلمان، بين المجموعه التنفيذيه. المجموعه التنفيذيه لازم انا فاهمك وانت فاهمني، لازم
نعرفك تناغم.
اقول لك حاجه، عارف رئيس الجمهوريه ده احسن حاجه زي مدرب كره القدم، يجي مجلس اداره النادي الاهلي يجيب مدرب يقول له اعمل اللي انت عايزه، احنا مش هنتدخل لان احنا عايزين نتائج وبطولات. نفس الكلام لو انت عايز من رئيس الجمهوريه نتائج وبطولات، لازم تديله القدره ان يختار فريقه المتناغم اللي بيسمع كلامه واللي بيرسم معاه السياسه واللي بيشتغل واللي بيكون يعني توازن. احنا دي مجموعه تنفيذيه ما فيهاش توازن، مجموعه تنفيذيه زي مجلس نقابه المحامين، يوم ما اختاروا مش عارف نصه من فين ونصه من فين ما عملش حاجه لحد ما اتحل.
هل دعيت الى يعني المشاركه في تشكيل مؤسسه الرئاسه؟ تليفون تواصل بينك وبين الدكتور مرسي؟ بين
سيبك بس بالسؤال ده عشان ما بحبش اجاوبه، انما على كل حال
يعني عندك اجابه.
انا اقول لك ليس من المصلحه البته اطلاقا في المرحله الحاليه أن يكون لي دور أو قرب من هذا المجال.
مصلحة من؟
مصلحة البلد.
أم مصلحتك الشخصية؟
أنا ما عنديش يعني مصلحتي الشخصية، عايز أروح. لا مش من هنا، لا لا انا النهارده قاعد هنا
معاذينك على كرسي مبسوط بيه.
لا ده هنا على فكره اريح من الخيمه، الخيمه صعبه خالص، ولذلك يعني لا انا ما اقصدش عايز اروح من هنا، انا عايز اروح من الاحداث يعني، يا ريت نخلص.
لان انا دعيت الى
ما انا بقول لحضرتك الاسئله دي ما يعني ما
نعم ام لا،
ما هو او لا اجيب يعني. فليست هذه مسألة مطروحة يعني، يعني لازم نقول ان ده موضوع غير مطروح البتة خالص.
لكنك يعني تحدثت عن مستقبل سياسي تعد له بالنسبة لك.
لا 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 لا، لا انا كل ما في الامر انني الان اعد
نسق أو تنظيم لحراك الشعب عن طريق حركة سياسية كبيرة يكون فيها حزب سياسي قادر على خوض، وإذا ما إن شاء الله تعالى بإذن الله إذا ما فتح لا قدر الله يعني باب الترشيح للانتخابات لأنه المجالس دي حلت، بإذن الله تبارك وتعالى يا رب العالمين وبمنهج هذه الأمة اللي عايزة تجتمع بإذن الله سنخوض الانتخابات على مستوى جميع الدوائر الانتخابية بقدر ما نستطيع، مش متأكدين هنقدر ولا لا، إنما نحاول نعمل هذا بإذن الله إن شاء الله، فضلا عن أنه وجودنا الآن في ميدان التحرير نحن لا نقصد به إلا أن إحنا بلورة تقول للناس المصيبة تقع الآن فلا تتخلفوا عن طيب. ساعة الحق.
يعني نريد أن نتحدث أيضا عن القرار الذي من يعني من الممكن أن نتخذه في الفترة القادمة ومستقبل السياسي بالتفصيل، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. أرحب بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء ونواصل الحوار مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. أهلا بكم مجددا أستاذ حازم. طيب كنا نتحدث عن مستقبلك السياسي وذكرت أن في حزب يشكل الآن
والله شوف يا أستاذ أيمن، هو اللي حصل أنه لما قامت أحداث 25 يناير أنا ما كانش طبعا في ذهني أبدا مسألة ترشيح لأي حاجة لرئاسة الجمهورية ولا غيره، إلا اضطرارا لما حصل ان احنا لقينا ان البلد بتروح للنظام القديم وتصنيع نماذج برضو زي النظام القديم وغيره فحصل اضطرار. الآن نفس المسألة، انا لا اتكلم عن مستقبل سياسي لشخصي لان انا فعلا افضل ان اروح زي ما قلت لك وخلاص والانسان يعود لما كان عليه وانتهى الامر، لكن انا ادركت ما يأتي ان هذه البلد تحتاج الى تيار يعرف كيف يعامل الاحداث على حقيقتها مش على اوهامه، وان الموجودين حاليا ممكن يكون فيهم ناس كويسين جدا وفيهم ناس تانين على الاوهام على الظنون وناس على المصالح. فالحقيقة النظرة الان اننا نريد ان احنا ننشئ تيار في الشعب، تيار حقيقي يعامل الامور على حقيقتها، تيار كفء يفهم الأمور، عميق مدرك متزن ذو برنامج يقيمها على المنهج. بناء على كده بدأنا في إنشاء أو في رسم خريطة لحزب ضمن حركة سياسية وعقدية ودعوية أيضا واجتماعية وثقافية كبيرة جدا إن شاء الله، وبدأنا نشتغل بهدوء. ولكن الآن اللي فوجئنا بيه اللي هو مسألة حل مجلس الشعب وحل مجلس الشورى اللي مرتقب وحل كذا، إذا ما اضطررنا لذلك ويا رب يفضل مجلس الشعب الموجود الحالي مستمر، الله أعلم إذا كان ده خير ولا لا، إنما هكذا نرى، ومجلس الشورى موجود يبقى أفضل. إنما إذا ما حل المجلسان وعادت الأمور إلى الانتخابات فإحنا يمكن نستعجل في خوض الانتخابات مع الأسف، برغم ان كنا نحب ناخد فترة لانشاء التيار ده في الشعب ولضمه عشان يبقى تيار كفء يستطيع ان ينهض بالبلد فعلا ويقيم طيب قوتها السياسية.
ما الذي يجعل هذا التيار مختلفا عن غيره؟ يعني بعض القوى ايضا وبعض الرموز دعت الى ذلك يعني لماذا لا تتفقون في صف واحد وخندق واحد حتى يقوي بعضكم بعض؟
ياريت مش لقين.
ما المانع مثلا حزب الدكتور عبد المنعم والفتوح، الحزب الذي اعلن عنه عمرو خالد مثلا، هو نفس
الصبغه
او المرجعيه الاسلاميه.
كل الاحزاب دي منهجها او مناهجها في مواجهه الاحداث منهج الدنيا ماشيه معاهم، يعني ما عندهمش مشكله، يعني ما فيش حد حاسس ان البلد بترجع للغرقه مره تانية. هم بيتصوروا ان نعمل حزب يعني نعمل سياسه نعمل ثقافة نعمل وخلاص، مش مدركين القضية الوطنية نفسها بتتحدث ناحية البحر مرة تانية. احنا عايزين تيار يبقى فاهم ان هو في حالة مواجهة مع قوى عالمية ولها حلفاء من القوى الداخلية
يقولون بتشد البلد. أيضاً أش حازم يقولون ان احنا مختلفين عن غيرنا من الاحزاب والحركات في اننا نفهم اللعبة السياسية، وهناك من يقول ان حزبي مثل الدكتور عمرو خالد مثلا حزبي سيقوم على التنمية التي تصنع القاعدة الشعبية والشبابية التي تكون مرجعية ثقافية تتمكن بعد ذلك من الـ 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 يعني التمكن السياسي والمشاركة
طيب
السياسية.
ما أنا بقول كده، بقول ده منهجه مختلف تماما عن منهجنا. أنا إحنا شايفين دي أوهام، لأنه نقعد نشتغل في التنمية والثقافية وغيره، بينما الرأس القوة في البلد لن يسمح بأن البلد توصل لدرجة من التنمية والثقافة، لأن في سادة أخفياء يعني مش عايزين الشعب يئب. فبالتالي شايفين دي أوهام، هيقعد يعمل 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 يعمل.
ما هي الحقائق عندكم في حزبكم؟
أن هناك سلطة حقيقية تفرض على البلد حالة الأسر اقتصاديا واجتماعيا وغيره، وأنه مش هيسمحوا للقوى الشعبية الحقيقية بأن هي تتولى الأمور إلا بمواجهة حقيقية تخلي سلطة على البلد لشعب البلد.
طب ماذا ستفعل؟
اللي هي القضية النضالية، القضية الوطنية. طيب
كيف الآليات؟
نعم يعني ما هو
نتخيل الأداء
كويس. انت حضرتك عندك مثلا لما حصل الاحتلال البريطاني لمصر، مصطفى كامل أنشأ الحزب الوطني وكان حزبا نضاليا.
نعم.
الحزب ده الحقيقة لولا المأساة وفاة مصطفى كامل ومحمد فريد اللي أسفرت عن أنه حصل ضعف في القضية الوطنية بعد ذلك، كانت المواجهة الوطنية الواضحة لها نتيجة ممتازة. فإحنا شايفين أنه لا تترك السلطة لجهة غير شعبية، لازم تقول السلطة حقيقة إلى الشعب. فبالتالي الآلية هتبقى خطاب شعبي، خطاب للناس ليؤمنوا بهذا وليتجمعوا حوله ليفرضوه واقعا لإحياء الناس مرة.
لكن هذا أداء الحركات وليس الأحزاب.
ما عشان كده قلت
حركة ضغط.
بالضبط. أنا عشان كده قلت لحضرتك إنها حركة، ولكن سيكون من ضمن مكوناتها حزب، علشان في شروط لا يمكن القيام بها إلا الأحزاب، زي الترشيح للمجالس البرلمانية. إلى جانب إن إحنا لما هنعمل هذا الكلام الحقيقة مشترطين أن يكون تحت الالتزام بالعقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية. يعني احنا مش شايفين ان ينفع شغل سياسي اساسا اصلا ابدا بدون العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية.
لكن هذا ربما يفقدك الكثير من المؤيدين والمناصرين، وانت تريد ان تؤسس لتيار له طبيعة ضغط وتأثير، وهذا لن يكون بتيار واحد او فصيل واحد.
لا 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 لا، ده الشعب المصري. يعني هو التيار الواحد اللي حضرتك بتذكره ده هو ده التيار الموجود فيه حتى من المسيحيين. يعني احنا معانا عدد من المسيحيين في يعني في هذا ان شاء الله يبلغ عدة مئات
الان.
نعم عدة مئات معانا بالفعل. ليه؟ لانه احنا مش بنقول للناس انه في شيء يخل بحقوق المسيحيين ولا بعقائد المسيحيين ولا بحقوقهم المالية ولا المدنية ولا الاجتماعية ولا السياسية ولا حاجة اطلاقا، معروف. ففي اقتناع بكده. لكن يا استاذ ايمن، اي مجتمع من المجتمعات خاطب نفسه من غير عقيدته فشل. فعشان كده احنا بنقول لا، بالعكس احنا عايزين العقيدة الاسلامية والشريعة الاسلامية. الشعب المصري كله عايز الشريعة فعلا، الا التلفزيونيين يعني باختصار. انما غير التلفزيونيين الشعب عايز الشريعة، عايز يعيش حياة نظيفة. انت عارف حضرتك ان قانون العقوبات المصري يسمح بالزنا ولا لا؟ الزنا قانون رسمي، الزنا من مكارم الاخلاق في القانون المصري. مين يقول كده؟ مين يقول؟
من قال ذلك يعني؟
لا يعني لا، ده اجماع رجال القانون والقضاء والنص ان الرجل اذا ما وقع في الزنا لا تثريب عليه ابدا. الحاجة الوحيدة انه لو عمل ده في مسكن الزوجية تقوم الزوجة تقول له ايه اللي جابك هنا، بس انما غير كده ده مش جريمة اساسا. وده له في القانون، لا في الاسلام ولا في المسيحية ولا في اليهودية.
ليس جريمة اذا ما ارتكبها وراء ستر. يعني هو يقول ذلك القانون، إذا هذا يتفق مع الشرع أيضا؟
لا، افرض قال أنا مبارح ارتكبت جريمة الزنا.
في هذه الحالة ليس في القانون ما يجرمه
خالص،
حتى لو اعترف.
ولو بنت واحدة، تعالي يا بنت،
أو شهود مثلا.
هو معترف، هو مش عايز شهود. لو جات واحدة قالت والله أنا واخدة الشقة دي 6 شارع مش عارف إيه، وبستقبل أصدقائي في الشغل ولا في الجامعة ولا في كده، وبنرتكب الزنا والعياذ بالله يا رب العالمين، بس من غير أجر. ده يعني بس كده ممارسة يعني حرية، مش ممنوع عليه، هي حرة. فالقانون المصري فادح، فمين مش عايز؟
إذن هذه معضلات كلها يتحملها الجمعية التأسيسية للدستور. لإصلاح ذلك من وجهة نظرك؟
لا شك، لا شك
بالخلفية الإسلامية.
ولذلك مثلا مشكلة المادة 2، مشكلة المادة 2 إنها كانت صياغتها غامضة، وده كان يناسب عهد القهر والطغيان اللي كنا فيه، يحطوا صياغة غامضة. إنما الوقت جمعية تأسيسية تمشي في نفس السياق، والصياغة لازم هي الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وتبقى كل المشكلة انه نحط في السياق مبادئ ولا احكام ولا نشيلهم ونخليها الشريعة بس. السياق نفسه لازم يتغير، يبقى واضح الشريعة الإسلامية ايه هي الحاجات اللي ما ينفعش تخالف، لازم سياق الجملة يتغير. احنا نفضل كذبين.
طب ما هو السياق الامثل الذي تراه مناسبا في سياق
الدستور؟ انا مش عايز اقترح، بس عايز حاجة واضحة ان ما ينفعش واحد يخالف حرام مقطوع بحرمته، كده كلام واضح نفهمه. انما
الا تفي بذلك كلمه احكام او مبادئ؟
لا، انت ما هو مع ما اقول لحضرتك اللي حصل بقى ايه. اللي حصل ان تطرح مبادئ تحصل مناقشه فلسفيه، تطرح احكام تحصل مناقشه فلسفيه، تشيلهم الاثنين وتخليها الشريعه الاسلاميه تحصل مناقشه فلسفيه، ويطلع الدكتور احمد الطيب.
لكن السلفيين متشددين حيال الاحكام، يطالبون بالاحكام.
ما هو بقول لحضرتك مناقشات كلها بقى في الموضوع. انما قول لي كلام نفهمه، الراجل الفلاح البسيط يفهمه، يقول له كده انه لا يجوز ان يتضمن القانون اقرار حرام مقطوع بحرمته، كلام واضح ما فيهوش كلام. النص الدستوري يجب ان يكون واضحا قاطعا ظاهرا.
طب هي كلمة احكام الشريعة الاسلامية الا تفي بذلك، اليست ظاهرة؟
ما هم قالوا كده، ناس تانيين قالوا لهم لا مش ظاهر. مش بتسمع حضرتك المناقشات دي؟
طبعا.
يعني اللي قالوا احكام التانيين قالوا لهم مش كده، مش ظاهر، لا ده معناها كذا وهتدخلنا في كذا، قالوا مبادئ، لانه انتوا عايزين عبارات. احنا لسه مثقلين باخلاق الكذب بتاع الزمان، عايزين كلام والسلام. انا عايز كلام مفهوم واضح، انه قول لي كلام انه لا يجوز ان تتضمن القوانين كذا، كلام في الدستور يكون واضح. الصياغة ايه بقى يحطها اهل الصياغة الدستورية، هم حرين. انما احنا لغاية دلوقتي انت عارف، انت فاكر دي في الشريعة الاسلامية بس، دي مش في الشريعة الاسلامية بس، ده حتى موجود في بقية يعني مثلا يقول لك ايه، نظام مصر يقوم على مثلا مش عارف ايه، ما عرفش، مرة يكتب المواطنة، مرة تحالف قوى الشعب العاملة زمان، مرة نظام اشتراكي كذا، مرة تعدد الاحزاب، مرة التضافر الايه. قول لي كلام نفهمه. بالعكس انا قلت للجمعية التأسيسية يا ريت تشيلوا الكلام ده كله، ما تدخل، مفيش حاجة اسمها النظام، قاعدين يتناقشوا دولة ديمقراطية ولا دولة شورية، ما تشيل السياق ده كله.
طب بالنسبة للمادة الثانية للدستور لها محل جدل واسع، يعني ألا يجدي مثلا محاولة البعض إضافة أن الأزهر يمثل شكل المرجعية
دي جريمة مثل؟ بقى دي جريمة بقى،
ليه بقى
ليه بقى؟
لا الأزهر لا هو اللي يحدد الحرام والحلال
جريمة.
وكلمة مبادئ وأحكام
أنا بقولها هو دي جريمة. أنا علشان أدي الأزهر هذه المرجعية لازم قبلها أحرره وخليه جهة علمية غير مثقلة بالقيود الوظيفية والناس اللي موجودين فيه واللي بيديروه غيره. أنا عندي شيخ الأزهر حالي كان عضو المكتب السياسي للحزب الوطني بتاع حسني مبارك واللي معاه واللي صدر حكم ضده، فبالتالي لا يمكن أن أنا أعطي المرجعية والقدسية للأزهر قبل ما أحرره، أطلع قانون للأزهر يحرر الأزهر الأول. إنما ده احنا عندنا محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق
رحمه الله،
الله يرحمه يا رب العالمين، كان بيقول احنا موظفين عند الحكومة، انتوا ما تحملوناش اللي ما نقدرش نحتمله. لا انا مش عايز المرجعية يبقى موظف عند
الحكومة. طب ما هو البديل يعني لاستقلال الازهر؟ اخوانة الازهر؟
لا
ما هو
البديل، ما انا قلته، وانا قلته من شوية، لولا المشاغبات اللي بتفرضها طبيعة مهنة مقدم البرامج انما انا قلته من شوية، وهو انه البديل هو قانون يحرر الأزهر من القيود اللي عليه، يحرر الأزهر من سلطان الحكومة عليه، يحرر الأزهر من الانحرافات.
ما الأزهر الذي وضع وثيقة الأزهر ووافقت عليه كل القوى السياسية أو معظمها؟
وثيقة الأزهر عندي أنا غير موافق عليها، وثيقة الأزهر
لكن جل الأحزاب
السياسية وافقت. سترى أنها جريمة تاريخية في حق العقيدة أن الإخوان والسلفيين وافقوا على جريمة.
ماذا وثيقة الأزهر؟
يا سلام، وثيقة الأزهر التي تذكر أن الشورى الديمقراطية بوصفها شو الشورى الإسلامية. مين قال كده؟ ولا حتى كتب الإخوان ولا كتب السلفيين بتقول كده، وراحوا ده مضى وده مضى. وثيقة سامي عنان ده مضى وده مضى.
هل هذه العبارة أو الجملة يعني من الممكن أن تكون خطأ كبيرا في المرجعية الإسلامية؟
بلا شك طبعا بلا شك، لأن الديمقراطية في الإسلام هي ديمقراطية في حدود ثوابت الدستورية للبلد. إنك ما تقوليش أصل الديمقراطية برة تحل، يعني مثلا في أمريكا ديمقراطية كاليفورنيا أحلت المخدرات. كاليفورنيا الحشيش الماريجوانا ده في 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 كاليفورنيا حلال، يعني هنا إعلان اللي عايز حشيش يروح يشتري من هناك من هولندا، ديمقراطية هولندا أحلت الحشيش، إنما ديمقراطية بقية الولايات حرمتها. فالفكرة هنا إن الديمقراطية لابد أن تكون الديمقراطية المقيدة. فعشان كده الازهر انا على عيني وانت عارف ان انا والدي ازهري ولا لا، انا والدي من كان طبعاً من كبار علماء الازهر وانا رجل، فانا الازهر لا احد يشعر بالضعف العاطفي تجاه الازهر حبا واجلالا ورفعه. وجدي جدي كان استاذا في جامعه الازهر معمما استاذا للحديث الشريف، فانا يعني تلميذ عند اقدام علماء الازهر. عشان كده لا أعطي الأزهر مرجعية إلا إذا تحرر الأزهر. الأزهر زمان شيوخ الأزهر كانوا بياخدوا مرتبهم من ربنا مباشرة، بياخدوا مرتبهم مش من الأزهر. إزاي؟ كان واحد بيعمل وقف 10 فدادين للأزهر، يقوم الوقف ده وقف لله تعالى، فالوقف ده هو اللي كان العلماء بياخدوا منهم
يعني
مرتباتهم، ما كانش حد بيتدخل في هذا
على الأزهري.
إنما النهاردة الحكومة خدت الأوقاف علشان الأزهري يبقى حر.
طب يعني هي
فإذا أنا أرى أنه أن المرجعية للأزهر بشرط أن يسبق ذلك تحرير الأزهر. إنما يا سادتي السلفيين والإخوان وغيرهم في عايزين تحطوا في الدستور مرجعية الأزهر وهو لا يزال أسير مكبل وقياداته تعمل بالليل والنهار مع المجلس العسكري النهاردة ومع حسني مبارك امبارح.
طيب بغض النظر عن المادة الثانية في الدستور وما إلى ذلك، وهل تتشكل هوية الأمة ووعيها الديني والثقافي من خلال الدساتير والقوانين في الأساس أصلا؟
رقي الأمة بقدر ما الدستور يكون معبر عن حقيقة الناس، إنما احنا طول عمرنا الدساتير بتكذب، الناس تبقى لها اتجاه والدساتير بتكتب حاجة تانية. احنا عايزين الدستور بقى المرة دي يجي طبقا للناس عايزين. وعلى فكرة الاستفتاء على الدستور جايز يشهد معركة، جايز أنا نفسي ألف في بلاد الجمهورية كلها أقول للناس قولوا لا للدستور وارفضوه، لأنه ما لم يكن الدستور دستور حقيقة يناسب اتجاه الأمة فعلا المصرية.
ما علمته حتى الآن في صياغة الدستور؟
عمدا لا أتابعه، أتعمد ألا أتابعه، لأنه بيخرج خروج التسريبات وأنا ما بحبش كده. لما يطلعه لنا واضحا نقدر، إنما أنا بقول لحضرتك هو وبقول في كل مكان أنا مش عايز دستور بيكذب. بس الحقيقة الجمعية التأسيسية الحالية اللي هي متشكلة بطريقة التلصيم، انه طب خدوا دول، لا والله طب طلعوا 2 من عندكم ودخلوا 2 من عندنا، طريقة التلصيم. ولذلك انا كشخص يا استاذ ايمن اعلي مسألة الارادة الشعبية جدا، ولعلك شفت كذا مرة في الحوار انا شايف ان الجمعية التأسيسية تطرح للترشيح وينتخب 100 واحد بارادة شعبية علشان تنقمع الأنوف وندمغ الأنوف اللي قاعدة من رفزانة دي، قاعدين مع الفصائل يقولك خد ده وشيل ده، احنا هنهزر شعب يختار. فعلى كل حال الدستور أنا أريد له أن يكون معبرا عن الإرادة الشعبية حقيقة. وعايز أقول لحضرتك أن نمرة واحد عندي في الدستور أن المسيحيين، نمرة واحد، شوف بقى زي درجة ايه، نمرة واحد المسيحيين. لأن الديمقراطية مش إنه الأغلبية تحكم، الديمقراطية اللي أعرفها أنا إن مش إن الأغلبية تحكم، لا الديمقراطية إن الأقلية تطمئن، لأن الأغلبية تحكم بحيث إن الأقلية تبقى مقهورة، لا لازم الأقلية تحس إنها بتتنفس براحتها حقوقها الطبيعية.
طيب هي بقيت دقائق بضع دقائق في هذه الحلقة، يعني أخرت فيها موضوعا يعني لا أريد الخوض فيه كثيرا، هو موضوع استبعادك من المنافسة ومن السباق الرئاسي بناء على ما قدمته اللجنة من قراء بأن والدتك رحم الله لا يعني تحمل الجنسية الأمريكية. اللجنة قدمت هذه القرائن لم تقدم دليلا، لكن أيضا على صعيدك أنت لم تقدم ما ينفي ذلك من دليل، في حين أنك أشرت إلى أن هناك مفاجأة من العيار الثقيل ستفجرها وستقلب كل الموازين في هذا الشأن.
طبعا لا شك احنا هنلعبهم ان شاء الله على الشناكل زي ما بيقولوا. احنا اولا اللي حاصل ان هم كل اللي لعبوا عليه انه القانون بيدي فقط 24 ساعة فقط، هم كانوا 48 ساعة لكن علشان اللجنة قفلت ابوابها يوم السبت فانخفضوا 24 ساعة. هم لعبوا على عنصر التوقيت بس، مش انه ما قدمناش غير 24 ساعة. ومع ذلك يا أستاذ أيمن رحنا لهم بحكم قضائي ساعتها بيقول إن الذي اعتمدت عليه لجنة الانتخابات الرئاسية في استبعادي ده لا يرقى لأن يكون ورق ولا مستندات ولا أن يعرض أمام القضاء ولا عبرة به ولا قيمة له، يعني إهانة. أنا لو كنت مكان المستشار فاروق سلطان والمستشار حاتم بجاتو اعضاء اللجنه كنت استقيل بالكلمتين اللي الحكم القضائي
ده. طب حاتم كان هناك تصرف اخر من الممكن ان يجعل حجتهم ضاحضه،
اذا ولا حضرتك 24
اذا ما اذا ما قدمت ورقه او جرين كارد او
ما 24 ساعه سفر. ما يكفيش تروح امريكا
وترجع للراي العام وليس لل
يعني لا لا العام. اللي بعد كده ظهر ده حاجات، ما هو بعد كده لا ده احنا بعد كده
طلع عن الراي العام وليس عن الشأن القانوني.
لا الراي العام
لان هناك من ينظر انك خسرت كثيرا يعني
أنا ما يهمنيش بعد هذه خالص، بس انا لا 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 هذا الكلام الراي العام سيرى. انا معايا انا زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا قضيتين منظورتين الان قدام القضاء ومنهم وسيرى الناس عجبا. انا معانا اوراق دلوقتي، الاوراق توفرت خلاص روحنا وجينا و24 قرارات معانا، فطبعا لا الراي العام سيرى وسنلاحق هؤلاء وسياتي الوقت اللي تشعر ان هم ملاحقين.
طيب نتيجه يا سيدي القانون ربما لا يقنع الراي العام، يعني مثلا هناك من
لا لا ما انا لازم اخدها
الى من برئ من قتله المتظاهرين.
لا 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 انا رجل قانون لابد ان اخذ بيميني ان شاء الله تعالى حكما قضائيا والاحق من فعلوا هذا وادخل وراءهم جحورهم.
نعم ثغرة قانونية تصل الى ما
ثغرة يعني ايه ثغرة؟
لكن
الثغرات دي احكام.
نحن نتحدث عن اقناع الرأي العام وليس عن السند القانوني الذي تحصل عليه، لان ممكن ان تحصل على سند قانوني غير مقنع للرأي العام مثل البراءات التي حصل عليها مثلا قتلة المتظاهرين من وجهة نظر البعض.
لا قتلة المتظاهرين لم يحصل على براءة، بيحصل لانه النيابة لم تحقق القضية دي قضية جنائية. إنما في القضية المدنية لما أخد 1,000,000 جنيه تعويض من المستشار فاروق سلطان مش هيبقى ده بناء على ثغرة قانونية. بس
طيب يعني ألم يكن إظهار جواز سفر مثلا للوالدة
ما بقول لحضرتك
يغني عن ذلك كله؟
طب ما هو دلوقتي احنا أظهرناه خلاص، ما احنا أظهرنا الجرين كارد والجواز السفر والحاجات دي كلها. ما هو بقول لحضرتك إن هناك الآن قضيتين منظورتين بالفعل وسيصدر فيهم احكام. دي ظهرت المستندات دي ولكن كان في هذا التوقيت غير هذه المستندات في امريكا، تروح تجيبها منين وتيجي الى في التوقيت اللي هو 24 ساعة بس. ده هي كانت المشكلة، هم لعبوا على الوقت 24 ساعة. انما احنا وصدر لنا حكم قضائي بعد كده بالاقرار بهذه المستندات. بس على كل حال انا اللي انا عايز اقول لحضرتك ان هذه المستندات عندما اصلا ايه اللي مخليني مؤخر بعض المستندات من الظهور، ان هم لو عرفوا ايه نوعية المستندات اللي موجودة هيتخذوا طريق معين في المحكمة. انا مش عايزهم يعرفوه سلفا، انما المسألة مقررة ويعملوا وهنشوف ادينا احنا وهم والزمن طويل يعني. هم عندنا لا تهمني قوي على فكرة النقطة دي، بس عشان الناس يحسوا بطمأنينة لازم اوصلها لاخرها. بس انما الموضوع بالنسبة لي عافاني الله بسببه.
سؤال اخير، هل سترشح نفسك للبرلمان اذا ما عدت؟
لا 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 لا
لانك ذكرت انك ستشكل اكتساحا في البرلمان القادم.
كنت لا لا ده الحزب.
الحزب
وليس الحزب يعني نرجو ذلك، نرجو ان احنا يكون عندنا اصوات كويسة ان شاء الله.
هل من الممكن ان ترشح نفسك مرة اخرى للرئاسة؟
لا لا يعني احنا انا لم اخذ انتخابات الرئاسة الا اضطرارا لما وجدت التيار الاسلامي رافض ياخذها والتيار بتاع النظام القديم بيحاول يوصل مرة تانية ومفيش الميزان مفيهوش كده مفيهوش غير كده في تيار الفلول ولا حسني مبارك ولا النظام القديم هيوصل تاني والإسلامي مش راضي والباقيين ما لهمش قوة فخطوها اضطرارا. فأنا في الانتخابات القادمة يعني أرجو ألا يكون هناك اضطرار آخر، إنما طبعا إذا حدث اضطرار آخر نعيد الكرة، لكني أسأل الله إن الدكتور محمد مرسي ينجح نجاحا مكتسحا نجاح منقطع النظير في سياساته ويصبح رئيس جمهورية أدى إلى سياسات ناجحة، فتأتي الانتخابات القادمة وإحنا مجمعين قلبيا كلنا على إعادة انتخابه. وكذلك في البرلمان أنا لن أرشح نفسي مش هرشح نفسي وأنا في مجلس محلي، أنا مش هرشح نفسي إن شاء الله يعني هكا الله أعلم بالغيب، إنما ده اللي أعتقد الله أعلم يمكن أرشح نفسي في كل حاجة ما حدش عارف
يعني. على مدار ساعتين تقريبا ساعدنا
والله، ده من أجمل الحوارات الحقيقة اللي أنا يعني معرفش ليه اتبسطت النهاردة، يمكن على عشان على أنغام ميدان التحرير، لكن الحقيقة الحوار في منتهى الجمال وأنا سعيد به سعادة بالغة.
بالتأكيد الكرسي كان السر طبعا،
الكرسي ده هو عوض عن كرسي الرئاسة.
شكرا جزيلا سيد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، شكرا جزيلا لك، كما أشكركم مشاهدينا الأعزاء ودائما على وعد باللقاء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.